أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التسبيح الواجب في الركعتين الأخيرتين. نقول له إن الأقوال في هذه المسألة كثيرة، فقيل بوجوب 12 تسبيحة، واستدل على ذلك بما رواه ابن الدريس في السرائر عن كتاب حريث، ولكن قلنا إن هذه النسخة لم تثبت، والظاهر أن زيادة التكبير من قلم النساخ، فابن إدريس بنفسه روى هذه الرواية في موضع آخر في المستطرفات بلا احتمال على هذه الكلمة يعني التكبير، ويؤكد ذلك أن الصدوق قد نسى الله نفسه روى هذه الرواية بعينها اختلاف يسير في ألفاظها، رواها عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وسرها في رواية الفقيه ففي هذه الصحيحة بقوله عليه السلام تكمله 9 تسبيحات، فلا يحتمل النقصان في هذه الصحيحة. إذن الرواية التي ذكرها ابن إدريس لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاثنى عشر ولا دليل غير ذلك. نعم، خبر الفقه الرجوي يدل على ذلك إلا أنه لا حجية له، وعمل الإمام عليه السلام كما في خبر رجاء ابن أبي زحاد لو ثبت ولم نناقش في سند الرواية العمل لا يدل على الوجوب، غايته أنه سلام الله عليه فعل كذا، فيكون أفضل الأفراد مثلا أو أحد الأفراد لا دلالة فيها على الوجوب، وكذلك لا دليل على وجوب العشر، وإن نسب إلى بعضهم كالسيد المرتضى قدس الله نفسه وغيره أيضا لا دليل عليه، ولم يرد نص في المقام، وإن ادعى الشهيد قدس الله نفسه ورود النص في المقام إلا أنه لم يثبت لم يصل إلينا نص يدل على وجوب العشر، وما احتمل من أن يكون الدليل على ذلك صحيحة حريث التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، وفي آخره بعد قوله عليه السلام تكمله 9 تسبيحات وتكبر وتركع، بأن يكون التكبير هذا متمما للتسبيح لا تكبير الركوع بعيد جدا. إذن لا دلالة على ذلك، وقيل بوجوب 9، والدليل على ذلك صحيحة حريث التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، وهذا لا بأس به إن لم يكن هنا دليل آخر على جواز الاكتفاء بأقل من ذلك، الالتزام به لا بأس به. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات فيكون المجموع 9 تسبيحات، هذه الرواية لا بأس بها سندا ودلالة، فالالتزام بها بلي مما لا بد منه إذا لم يكن هنا ما يدل على جواز الاكتفاء بالأقل. قلنا وقيل بوجوب التسبيحات الأربع، يعني بجواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدل على ذلك الصحيحة على ما ذكرناه، ويؤيد ذلك بغير الصحيحة أيضا، روايتين أيضا تدلان على ذلك، فهذا بلي يجزي بمقتضى هذه الصحيحة الدالة على الجواز. قال ما أقول، قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تكبر وتركع، كرر التكبير تكبر وتركع، فيكون الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين التسبيحات الأربع، بل هذا أيضا يجزي من القول، هذا يجزي لأنه يجب أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد يستدل على جواز الاكتفاء بذلك بصحيحة سالم بن مكرم سالم أبي خديجة، فيقال إن هذه الصحيحة أيضا تدل على جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع، استدل بها صاحب الهدائق قدس الله نفسه، والصحيحه هي هذه بإسناده إسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم الذي هو يروي عن سالم بن مكرم في غير هذه الرواية إذن عن سالم بن أبي خديجة، نسخة المسائل هنا زیدت فیها کلمت ابن ولیست روایت و کذالت بل سالم ابی خدیجه، لیس سالم هو ابن ابی خدیجه بل سالم ابن ابی سلمه والده مکرم و کنیته ابو سلمه، سالم هو بنفسه یکنا به ابی خدیجه لا انه ابن ابی خدیجه و کلمت الابن هنا زائده. و قد ذکر صاحب المسائل قد نفع الله نفسه هذه الروایه بعینها و بسندها فی الباب الثانی و الثلاثین من الجماعه و لم یذکر فیها کلمت ابن، کلمت ابن فقط زیدت هنا، و اما فی باب الجماعه ذکرها صحیحتن سالم ابی خدیجه فالروایت صحیحتن که ما ذکرها غیر صاحب المسائل صاحب الهدایق و غیر صاحب الهدایق. عن عبد الرحمن ابن ابي هاشم عن سالم ابي خديجه اي سالم ابن مكرم و هذا ثقه و ثقه النجاشي و الشيخ قدس الله نفسه و ان وثقه في موردين و قال ضعيف و نقله العلامه عن الشيخ ايضا الا انه سهم من الشيخ جزما في التطبيق. بل عندنا يعني في الرواة سالم ابن أبي سلمة وهو ضعيف، بل سالم ابن أبي سلمة أقصد غير هذا سالم وهو ضعيف غير سالم ابن مكرم. أبو سلمة وأبو خديجة وقال اشتباههم، أبو سلمة وأبو خديجة كلاهما كنية لسالم، قد يعبر عنه بأبو سلمة بأبي سلمة وقد يعبر بأبي خديجة. و فی الروات سالم ابن ابی سلمه و هذا سالم ابن مکرم بله والده اسمه مکرم، و اما سالم ابن ابی سلمه او سالم ابن سلمه احدهما لم یوثق و الاخر ضعیفون. الشیخ قدس الله نفسه که انه توهم و تخیل لهما رجل واحد فلذلک ضعف هذا ایضا و هذا سهو من الشیخ بلا شک، یعنی اشتباه فی التطبیق. و اما سالم ابن مکرم بهو ابو خدیجه فهو ثقتون بس ثقه النجاشی ولم یرد فیه تزریف ولی ذالک عبر عن الروایه ایزن فی کلام الهدایق و غیره بالصحیحه و هذا هو الصحیح الروایه صحیحتون. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کنت امام قومی فعليک ان تقرأ فی الرکعتین الاولتین و علی الذین خلفک ان یقولوا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، هذا حکم الرکعتین الاولتین بالنسبت الى المأموم و هم قیام، یقولون هذه الجملات و هذه الكلمات و هم قیام لا یقرؤون، فعلیک ان تقرأ في الرکعتین الاولتین و علی الذین خلفک ان یقولوا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و هم قیام، فاذا کان فی الرکعتین الاخیرتین فعلی الذین خلفک ان یقرؤوا فاتحة الكتاب یعنی المأمومون یقرؤون فاتحة الكتاب، و علی الامامی لأنه الركعة الأولى لهم، يعني إذا كان الاقتداء في الركعتين الأخيرتين والإتمام في الركعتين الأخيرتين بما أن الإمام لم يقرأ فالقراءة غير ساقطة عن المأموم، فعلى المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب لعدم المسقط. فإذا كان الإتمام يعني إتمام أنا أزفتهم، إذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني الإتمام كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، لأنهما الركعة الأولى أو الثانية للمأمومين ويجب فيهما القراءة، والمفروض أن الإمام لا يقرأ ليكون مسقطا فلا مسقطا، وعلى الإمام كركعته الثالثة والرابعة، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. تسبيح الإمام وتسبيح المأموم سواء، في الركعة الثالثة والرابعة يسبح الإمام كما يسبح المأموم، فهما سواء في التسبيح. استدل صاحب الهدايا قدس الله نفسه بهذه السيئة على كفاية التسبيحات الأربع باعتبار ذكرها في الركعتين الأولتين. الإمام عليه السلام قال في الركعتين الأولتين أن الإمام يقرأ والمأموم يسبح ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فحكم الركعتين الأخيرتين للإمام والركعتين الأخيرتين للمأموم سواء، يعني كلاهما يسبحان بهذا التسبيح. وهذا لا وجه له أبدا، فإن الرواية ساكتة عن أن تسبيح المأموم في الركعتين الأخيرتين أي شيء غير نازل إلى ذلك. فقد نزل الرواية إلى التفرقة في الركعتين الأولتين وأن الإمام يقرأ والمأموم لا يقرأ ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما في الركعتين الأخيرتين فهما سوى، كلاهما يسبح لكن بأي تسميته. ليست هذه الرواية نازلة إلى كيفية التسبيح في الروايتين الأخيرتين، بل نازلة إلى اشتراكهما في العقد وأن الإمام لا يفترق عن المأموم، بل كلاهما يسبح وتسبيحهما واحد. وأما أن هذا التسبيح أي شيء، كيفية التسبيح ما هي، ليس في الرواية تعرض لذلك أبدا. مجرد أن الإمام عليه السلام ذكر في الركعتين الأولتين تسبيحة خاصة لا يوجب هذا تعينه في الركعتين الأخيرتين أيضا، فهذا الاستدلال ساقط ويكفينا السيئة السابقة على ما تقدم. ومن الأقوال ما نسب إلى ابن الجنيد ظاهرا، أو بل الظاهر أنه ابن الجنيد، نسب إليه كفاية الحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله وسبحان الله والله أكبر بغير هذا الترتيب، كأن الحمد لله يتقدم الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. فالتهليل ثابت، التسميات الثلاث مع تقديم الحمد على التسبيح. هذا القول نسب إلى الاكتفاء، جواز الاكتفاء بذلك، وهذا أيضا غير بعيد، كما أن الاكتفاء بالتسبيحات الأربع غير بعيد، الاكتفاء بالتسبيحات الثلاث أيضا غير بعيد بتقديم الحمد على التسبيح، فيقول الحمد لله بل وسبحان الله والله أكبر بلا تهليل. ويدل على ذلك صحيحة الحلبي، صرح بذلك في صحيحة الحلبي في جوازه. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير، ابن أبي عمير المعروف محمد بن زياد، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، جميع الرواة ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما أو لا تقرأ فيهما، على الخلاف كيفية القراءة. إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، بأن تكون الجملة صفة للركعتين الأخيرتين، أو لا تقرأ فيهما فيكون جزاء لقوله إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما أو لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب والاستبصار. في التهذيب كلمة الأخيرتين غير موجودة، هكذا إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما طبعا تكون صفة، يعني في الركعتين الأخيرتين. وأما في الاستبصار موجود، إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. هذه الرواية صحيحة ودلالتها واضحة جواز الاكتفاء بما بذلك على ما نسب إلى الاستكافي قدس الله نفسه أيضا غير بعيد. وقد يقال بجواز الاكتفاء بالتسبيحات الثلاث، ثلاث مرات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نسب هذا إلى ابن سعيد فجوز ذلك. استدل على ذلك برواية أبي بسيف محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بهيب بن فهد، بهيب بن فهد الكوفي الملقب بالمنتوف هكذا يقول، بإسناده عن بهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات. أدنى القول هو ثلاث تسبيحات، ظاهره التسبيحة الحقيقية حقيقتان، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلأن بهيب بن حفص الكوفي المنتوف هذا لم يوثق، لم يثبت فيه توثيقه، ولو فرضنا أن طريق الصدوق إلى بهيب كان صحيحا على ما احتمله الميرزا قدس الله نفسه، بل يعني ميرزا محمد في الوسيط، على تقدير أن يكون السند صحيحا بهيب نفسه لم يوثق، فلا يمكن العمل بهذه الرواية. وثانيا إن التاريخ ليس بصحيح، فإن محمد بن علي الذي وقع في سند هذه الرواية على ما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه بقرينة الراوي هو محمد بن علي السيرفي أبو سمينة الذي هو ضعيف. ومع الإغماز عن ذلك فالسند مبنى السند محمد بن علي ما جيل به شيخ الصدوق قدس الله نفسه هذا لم يوثق، فالرمايته لا يمكن العمل بها لعدم توثيق بهيب نفسه وفي السند محمد بن علي، والظاهر أنه هو أبو سمينة الضعيف والشيخ الصدوق يعني الراوي الأول الذي يروي عنه الصدوق قدس الله نفسه محمد بن علي ما جيل به هو أيضا لم يوثق، فلا يمكن العمل بهذه الرواية. نعم، بناء على ما سيجي من جواز الاكتفاء بمطلق الذكر، إذا قلنا إن التسبيحين الركعتين الأخيرتين ليس فيهما شيء مؤقت بل كل ما ذكر الله به كفى، في الركعتين الأخيرتين لا يجب أزيد من ذكر الله سبحانه، لو بنينا على هذا إذن لا بأس بالاكتفاء بالتسبيحات الثلاث، لا لخصوصية فيها بل لأنها مصداق لمطلق الذكر. فيقع الكلام في ذلك كما نسب إلى جماعة قالوا إنه لا يعتبر ذكر خاص في الركعتين الأخيرتين ويكفي مطلق الذكر. استدل على ذلك بعدة من الروايات، منها رواية علي بن حنزلة روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فزال عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنزلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال عليه السلام إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سوى، ذكر الله وفاتحة الكتاب سوى. قيل إن الظاهر من هذه الرواية أن الواجب في الركعتين الأخيرتين هو مطلق الذكر من دون خصوصية لذكر دون ذكر، دلالة الرواية لا وأس بها، إنما الكلام في السند. عبر عن هذه الرواية بالموثقة في كلمات بعضهم فقالوا موثقة موثق ابن حنزلة، وليس الأمر كذلك. علي بن حنزلة هو أخو عمر بن حنزلة، رواية عمر وإن سميت بالمقبولة على ما تقدم الكلام الواردة في التعارض في تعارض الروايتين إلا أن أخاه علي لم يذكر ذلك فيه، وإن كان الأنسب كان أن يكس لأن هذا علي وذاك عمر، ولكن أكس عمر بن حنزلة روايته مقبولة، ولكن علي بن حنزلة لم يوثق ولم تقبل روايته، فكيف تكون الرواية موثقة؟ هما أخوان، أخوان ابن حنزلة عمر وعلي، عمر روايته مقبولة على ما قيل، وفي رواية المواقيت إذا تقدم كأتانا أنك عمر بن حنزلة بوقت قال إذا لا يكذب عن اليوم، ولكن قلنا إن الرواية ضعيفة. علي بن حنزلة لم يرد فيه توثيق، فلا وجه للتعبير عن روايته بالموثقة فيقال موثق ابن حنزلة إلا أن يكون اشتباها بعمر مثلا، هذه جهة. أو يقال إن علي بن حنزلة وإن لم يوثق إلا أن الراوي عنه عبد الله بن بكير وهو من أصحاب الإجماع مثلا، ولا يعتنى بالرواية إذا كان فيها أصحاب الإجماع فيما بعده، لا ينزل إلى ما بعده. هذا إذا تقدم الكلام فيه غير مرة، وأنه لم يثبت أن كل من يروي أنه أصحاب الإجماع يعتمد على روايتهم، وإنما الثابت وجوب تصديقهم فيما يرمونه. نصدق عبد الله بن بكير بأن علي بن حنزلة قال له ذلك، ولكن العمل بالرماية فلا، تقدم الكلام في ذلك سابقا. أو يقال إن الراوي أن عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال، وبما أن أمرنا بما يروونه يرويه بنو فضال لقوله عليه السلام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، فنحن مأمورون بالأخذ بما يرويه بنو فضال. هذا أيضا تقدم الكلام فيه، وقلنا إن هذا وإن ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في أول كتاب السلام في الصفحة الأولى من هذا الكتاب، ظاهرا في أول كتاب حفظة الأوقات ذكر هذا وذكره غيره، إلا أن هذا لا أساس له أبدا، إنما هي رواية بل ضعيفة. قالوا أنه سئل عن كتب بل شلمغاني أصحاب شلمغان، فقال خادم لعل اسمه حسين، فقد خادم الحسين بن روح ينتهي إليه، فقال الحسين بن روح إني أقول في كتب الشلمغاني أو أصحاب الشلمغاني ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، ذكر هذا أنه خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، وهذه الرواية ضعيفة جدا غير قابلة للاعتماد عليها، على أننا ناقشنا في دلالتها أيضا سابقا ولا حاجة إلى العادة، قلنا أنها لا تدل حتى لو كانت ثابتة. إذن هذه الرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها، يبقى الكلام في الاستدلال بروايات أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحمد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص مما ذكرناه جواز الاكتفاء في الركعتين الأخيرتين بالتسبيحات الأربع مرة واحدة على ما دلت عليه صحيحة الزرارة، كما أن الظاهر جواز الاكتفاء بتسع تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات لما دلت عليه صحيحة حريز عن زرارة نبي جعفر عليه السلام، فهذا أيضا لا بأس به، يعني يسقط التكبير ولكن يأتي بتسع مرات. كما أن الظاهر جواز الاكتفاء بما دلت عليه صحيحة الحلبي من الاكتفاء بالثلاث الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، هذا أيضا الظاهر أنه يكفي لأن الصحيحة دلت على ذلك. وأيضا لا يبعد الاكتفاء به تسبیح و تهلیل و تکبیر و دعا بلا تحمیل، التسبیح و تهلیل و تکبیر و دعا لما دلت علیه صحیحة زراره ایزن قال علیه السلام فی التفرقه بین الرکعات ان الرکعتین الاولتین مما فرضه الله فیجب فیه قراءه فاتحه الكتاب و اما الرکعتان الاخیرتان فهما مما سنهما النبی صلی الله علیه و آله و یکون فیه الوهم و اما الرکعتان الاولتان لا یکون فیهما الوهم اشک مبتلون و تسبح، قال علیه السلام تسبح و تهلل و تکبر یا بلفظ آخر و دعا و تدعو فهذه الصحيحة صحيحة زرارة دلت بل على ذلك و وردت بل في موردين احدهما في المقام و الثاني في المأموم المسبوق يعني في موضعين، الرواية في موضعين لا انها رواية واحدة، روايتان بهذا المضمون في التفرقة بين الركعات و ان الحكم يختلف في الركعات بين الاولتين والاخيرتين و ورد في المأموم المسبوق ان المأموم المسبوق في الركعتين الاخيرتين يقرأ هكذا التسبيح و التهليل و التكبير و الدعاء فالظاهر ان هذا ايضا جائز. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال عشر ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم، أحكام الشك غير جارية في هذه الركعات إلى أن قال وهي الصلاة التي فرضها الله سبحانه وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالسنة في هاتين الركعتين تسبيح وتهليل، فلو قال سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر ويدعو الله تبارك وتعالى بدعائين الوظيفة هذا، فالظاهر جواز الاكتفاء بهذا أيضا لما دلت عليه هذه الصحيحة والصحيحة الأخرى لزرارة أيضا بهذا المزمول وردت في المأموم المسبوق فهذا أيضا يجزي، كما لا يبعد الاجتزاء بأقل من ذلك بالتسبيح والتكبير والاستغفار لما دلت على ذلك الصحيح أيضا يسبح ويهلل محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال عليه السلام تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبك، الظاهر ان هذا ايضا کافی التسبیح و تحمید و الاستغفار فلا حاجت الى التحلیل و الى التکبیر، هذه ايضا کافیتون الروایت صحیحه و واضحت الدلاله، بل الظاهر الاکتفاء به اقل من ذلك ايضا التحمید و الدعاء، یکتفی بذلك یحمد الله سبحانه و یدعو الله سبحانه بدعائین یستغفر لذنبه او لغیر ذلك من العدیه لما دل علیه زیل هذه الصحیحه، فانه سلام الله علیه بعد ما ذکر ذلك قال تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبك و ان شئت فاتحت الكتاب فإنها تحميد ودعاء، فيعلم أن التحميد والدعاء كاف في الركعتين الأخيرتين وفاتحة الكتاب بما أنها مشتملة على التحميد والدعاء أيضا كاف، فيدل هذا الزيل على أن الاستغفار أيضا غير لازم، لا يجب الاستغفار بل الاستغفار مصداق للدعاء، بما أنه أحد أفراد الدعاء، ولعله أفضل أفراد الأدعية من هذه الجهة ذكر في صدر الرواية. وإلا فسورة الحمد غير مشتملة على الاستغفار، إنما هو مشتمل على دعاء آخر، طلب الهداية من الله سبحانه بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. فهذا أيضا يجزي. فالمتحصل من هذه الروايات الصحيحة جواز الاكتفاء بكل ما ورد في هذه الروايات على اختلافها، وذلك نسب إلى بعض الفقهاء، نسب إلى بعضهم جواز الاكتفاء بكل ما ورد به الناس، وهذا قريب جدا. بعدما كان السند صحيحا والدلالة واضحة، فيعلم أن الواجب في الركعتين الأخيرتين أحد هذه الأمور. يبقى الكلام في الذكر، كفاية الذكر المطلق، هل يكفي الذكر المطلق وإن لم يكن من هذه الأقسام؟ يذكر الله بنهو آخر من الأنهاء، يذكر قدرة الله سبحانه، يذكر خلقه، رزقه، إنعامه وإحسانه على العبيد وغير ذلك. الأوصاف الكمالية، يذكر الله بشيء من أوصافه، فهل يجزي هذا مطلق الذكر؟ وإن لم يكن بالكيفية المذكورة في الروايات أو لا يجزي، قيل بالإجزاء. يمكن الاستدلال على ذلك بأمور. الأول أن تعدد الأذكار الواردة في الروايات، هذا الاختلاف يكشف عن أنه ليس هنا شيء مؤقت، وإنما المطلوب ذكر الله سبحانه الركعتان مما سنهما النبي صلى الله عليه وآله، فليس فيهما شيء مؤقت، كما استفيد هذا في باب في صلاة الميت بالنسبة إلى الأدعية الواردة في هذه الصلاة. قالوا إنه يستفاد من كثرة الاختلاف في الروايات المشتملة على الدعاء في صلاة الميت، يكشف أنه ليس هنا شيء مؤقت. الأئمة سلام الله عليهم في كل مورد بمناسبتين ذكروا شيئا فردا من أفراد الدعاء، وإلا فلا يجب شيء بالخصوص، فتكون الركعتان الأخيرتان مثل صلاة الميت، لا يكون فيه دعاء مؤقت وشيء معين يجزي فيه كل دعاء. في المقام أيضا نلتزم بكفاية الذكر المطلق من جهة الاختلاف الوارد في الروايات، هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإنا وإن التزمنا بذلك في صلاة الميت إلا أنه لم يكن لاختلاف الروايات في الدعاء فقط، وإنما كان من نفس الوارد من أنه ليس في صلاة الميت شيء مؤقت. استفدنا من تلك الروايات أنه لا يجب الدعاء المخصوص، وإنما الواجب الدعاء على الميت بأي وجه كان وبأي لفظ كان، فلا يختص بذكر خاص، فلو فرضنا أنه اختار دعاء لم يرد في شيء من الروايات، لا بأس بذلك، لأنه ليس فيه شيء مؤقت، ولم يرد في المقام نص بذلك. مجرد الاختلاف نتيجته هو التخيير، فإن ظاهر كل رواية وجوبه تعيينا. قال زرارة لأبي جعفر عليه السلام: فما أقول فيهما؟ قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ظاهر هذا الكلام تعين هذا الذكر، لأن الأمر ظاهر في الوجوب التعييني. وكذلك غير هذه الصحيحة من الصحاح، كصحيحة حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تسعا، تكمله تسعا على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه. ظاهره هو الوجوب التعييني، وكذا غيرهما من الصحاح. نرفع اليد عن الوجوب التعييني بقرينة، يعني في كل رواية نرفع اليد عن وجوبه التعييني بقرينة الروايات الأخرى، فالنتيجة هو الوجوب التخييري. أين هذا من كفاية الذكر المطلق؟ فلو فرضنا أنه اختار شيئا لم يرد به نص وإن كان من الذكر، إجزاء هذا يحتاج إلى دليل. لا يمكننا الخروج عن ظهور الروايات غاية الأمر نرفع اليد عن الظهور في الوجوب التعييني، فتكون النتيجة الوجوب التخييري بين هذه الأذكار. فهذا الوجه لا يتم، وقد يستدل على هذا برواية علي بن حنزلة على ما تقدم، وعبر عنها بالموثقة، وقلنا إن الرواية ليست بموثقة بل هي ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها على كفاية الذكر المطلق، على أنه لو سلمنا أن السند تام الدلالة غير تامة، إذ غاية ذلك أن تكون دلالته على كفاية الذكر المطلق إنما هو بالإطلاق. فنرفع اليد عن الإطلاق بهذه الروايات. اذكر الله سبحانه فأي ذكر غايته أنه مطلق، نرفع اليد عن الإطلاق بما دلت عليه هذه السهاة من لزوم التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء على الاختلاف الذي ذكرناه. بل ذيل هذه الرواية فيه ما يدل على عدم إرادة الإطلاق. أنا علي بن حنزلان أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال عليه السلام: إن شئت فاتحت الكتاب وإن شئت فاذكر الله. خب لو كان بهذا المقدار كان مطلقا ما ذكر، فهو سوى. قال: قلت فأي ذلك أفضل، الذكر أو قراءة فاتحة الكتاب؟ فقال: هما والله سوى، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. فيعلم من ذلك أن المراد بالذكر هو التسبيح لا الذكر المطلق وإن لم يكن تسبيحا. فذيل الرماية مانع عن التمسك بالإطلاق مع قطع النظر عن هذه الأدلة، فهذا الوجه أيضا لا يتم. وقد يستدل بوجه ثالث ويقال إن الظاهرة من صحيحة زرارة التي ذكرناها الآن الفارقة بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين أنهما لا يجوز فيهما الوهم، وهما مما فرض الله. وأما الأخيرتان فيجوز فيهما الوهم، وهما مما سنه النبي صلى الله عليه وآله. الوظيفة في الركعتين الأخيرتين التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء. يقال إن هذه الرواية يستفاد من أنها جاء من باب التنويع، يعني باب لا من باب الجامع، لا أنه في هاتين الركعتين التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ليس من باب الجامع، يعني لا بد من هذه الأمور، بل من باب التنويع، يعني أحد هذه الأمور. فيدل على أن جواز مطلق الذكر، فإن الذكر لا يخلو من هذه الأمور. علي بن إبراهيم إلى أن وصل قال عليه السلام: وهي الصلاة التي فرضها الله وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة 7 ركعات، وهي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. قيل إن هذا للتنويع يدعيه، بل المحقق الهمداني قدس الله نفسه تحمل الرواية على التنويع، وهذا لا نعرف له وجها سيئا، بل الظاهر هذه الكلمة كلمة باب هو الجامع، إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، يعني هذا المجموع. ثم قال قدس الله نفسه: لو فرز أن الصحيحة في نفسها غير ظاهرة في التنويع نرفع اليد، يعني نلتزم بالتنويع بقرينة رواية علي بن حنزلة، حيث إن الظاهر من تلك الرواية أن الواجب هو مطلق الذكر من دون خصوصيتين. الكلام في رواية علي بن حنزلة قد تقدم، لأن هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها سندا ودلالة. كيف يمكن حمل كلمة هذه الكلمة كلمة الواو حملها على التنوي بتلك القرينة؟ فالصحيح ما ذكره بعضهم من جواز الاكتفاء بكل ما ورد في النسبة السهاء، كل صحيحة دلت على جواز ذكرين يلتزم بكفاية ذلك، ولكن الأهوات مع ذلك اختيار التسبيحات الأربع ثلاث مرات، فإن هذا مجزل بلا خلاف من أحد. التسبيحات 12 مرة ليس في إجزاء ذلك خلاف من أحد، فهذا مجزل جزما، والأهوة الأولى اختيار ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه الماتين أن الأولى إضافة الاستغفار أيضا، أن يزيد الاستغفار بعد هذه التسبيحات، يستغفر الله تبارك وتعالى ولو بقوله اللهم اغفر لي. بل استشعر أو استظهر من كلام العلامة قدس الله نفسه أن لوجوب الاستغفار بعد التسبيحات قولا، حيث إنه قدس الله نفسه قال الأقرب عدم الوجوب، ولكن المتتبعين ذكروا غير واحد، ذكر أنه لم يوجد قائم بالوجوب بوجوب الاستغفار، لم يوجد قائل بوجوب الاستغفار. وقول العلامة الأقرب عدم الوجوب لا يريد بذلك أن هنا قولا بعدم الوجوب، بل ذكر هذه الصحيحة صحيحة عبيد، وقال إن ظاهر الصحيحة الوجوب ولكن الأقرب عدم الوجوب. الأقرب في مقابل الصحيحة لا في مقابل قول آخر. المستفاد من الصحيحة وإن كان هو الوجوب، ولكن الأقرب عدم الوجوب، بأن الاستغفار غير واجب، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، كان غير واجب. بل لا لمجرد أنه لا قائل بذلك، بل لأن الصحيح غير دالة على الوجوب. وإن سلم العلامة قدس الله نفسه دلالتها على الوجوب، ليس الأمر كذلك، الصحيح غير ظاهرة بالوجوب، فإن زيل الصحيح شاهد على أن الاستغفار إنما ذكره سلام الله عليه من باب أنه دعاء لا لخصوصية في الاستغفار. فإنه سلام الله عليه هكذا قال زراره يقول: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال عليه السلام: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك. ظاهره أن الاستغفار لازم. وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. أين الاستغفار؟ ليس استغفار في فاتحة الكتاب. لو كان الاستغفار واجبا كيف يمكن الاجتزاء بفاتحة الكتاب؟ فهذا التعليل قوله عليه السلام وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء أقوى شاهد على أن الاستغفار إنما ذكره سلام الله عليه لأنه من مصادق الدعاء، لا أنه مستقل. ألا أن لو قطعنا النظر عن هذا أيضا، غايته أن نلتزم بوجوب الاستغفار فيما إذا اكتفى بالتحميد وبالتسبيح فقط، سبحان الله والحمد لله، بعد ذلك أفرز نلتزم بوجوب الاستغفار. وأما في غير ذلك فلماذا؟ في بقية الروايات لماذا؟ ما يجزي من القول. قال عليه السلام: بل تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قوله عليه السلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تكمله 9، غايته أن الاستغفار يلزم ذمه إلى الجملتين السابقتين، أي إلى التسبيح والتحميد، لا في كل ذكرين. فما ذكره الفقهاء من أن الاستغفار مستحب لا أنه واجب، هذا هو الصحيح، والرواية غير دالة على الوجوب. والحمد لله.
ايجاب.
سلام
عليكم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه وظيفة الركعتين الأخيرتين وما يجب فيهما، ذكر أنه إذا لم يكن متمكنا من الجميع ولكن كان متمكنا من بعضه فوجب عليه الإتيان بما يتمكن، وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من شيء من ذلك أتى بالذكر المطلق. أما ما ذكره أولا فصحيح لا لما ذكروه من قاعدة الميسور، فإن هذه القاعدة غير تامة، بل من جهد أن المستفاد من الروايات الدالة على أن الركعتين الأخيرتين تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء. المستفاد عرفا من ذلك مطلوبية كل واحد من هذه الأمور في الركعتين الأخيرتين، لا أن مطلوبية كل واحد مقيد بالإتيان بالآخر. مناسبة الحكم والموضوع أن التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح أو الدعاء كما في بعض الروايات كل ذلك مطلوب في الركعتين الأخيرتين. هاتان الركعتان ممتازان عن الركعتين الأولتين كما تقدم في بعض الروايات، فما مما فرض الله سبحانه وجب فيهما قراءة الحمد، وهاتان مما سنهما النبي صلى الله عليه وآله لا يتعين فيهما قراءة الحمد، بل اللازم فيهما التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. الظاهر المتفاهم عرفاً من هذه الجملات ولا سيما مع اختلاف الروايات في الأذكار أن المطلوب بل كل واحد من هذه الأمور مستقلاً، وإن كان اللازم الإتيان بالجميع، يعني كل واحد جزء، التسبيح جزء والتحميد جزء التهليل جزء والتكبير جزء، فإذا لم يتمكن من بعض فسقط التكليف لعذر، يبقى الآخر على حاله، لأن الصلاة لا تسقط بحال، معناها أن الأجزاء الأخر لا تسقط بتعذر جزئين، وأن جزئية كل جزء مشروط بالقدرة والتمكن، فمع العدل يكون الساقط هو ذلك الجزء. هذا لعله بل ظاهر. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا لم يتمكن منه أصلا لا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فيأتي بذكر آخر يذكر أوصاف الله سبحانه وتبارك وتعالى لغير بل تحميد وتكبير وتهليل، يقول الله خالق السماوات والأرض، الله مالك يوم الدين، وغير ذلك هو الرزاق ذو القوة المتين، ونحو ذلك من الأذكار وجب الإتيان بالذكر المطلق. هذا لا نعرف له وجهًا حتى بناء على تمامية قاعدة الميسور، فإن الذكر المطلق لا يكون ميسورا من التهليل والتكبير والتهميد. أمر آخر أجنبي، وإن كانا يشتركان في أن كلا منهما ذكر لله سبحانه، إلا أن الواجب إنما هو الذكر الخاص التسبيح والتهميد والتكبير والتهليل، هذا كان واجبا لا مطلق الذكر، فهذا مبني على الاحتياط ولا يمكن إتمامه بدليلين. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا نسي المكلف القراءة في الركعتين الأولتين، فهل يجب عليه القراءة في الركعتين الأخيرتين أو أن التخيير باق على حاله؟ تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن التخيير باق ولم تتبدل الوظيفة بشيء آخر. موضع القراءة، القراءة اللازمة إنما هي الركعة الأولى، بقي شيء وهو أنه إذا لم يتمكن من التسبيح ولكن كان متمكنا من قراءة الحمد
وجب عليه قراءة الحمد بلا اشكال. فإن الواجب التخييري إذا تعذر أحد فرده تعين الآخر لا محالة، التكليم متعلق بالجامع فلا ينتهي الأمر إلى البدل أو سقوط التكليف، كل ذلك لا يكون، فإنه متمكن من الإتيان بالواجب في ضمن الفرد المتمكن منه، وإن كان الفرد الآخر غير متمكن منه في الخارج. هذا إذن ذكره قدس الله نفسه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الأفضلية بين الأمرين، بعدما كان الواجب أحدهما قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع مثلا أو التسع على الخلاف في المسألة أو إثنى عشر، أي منهما أفضل؟ هل الأفضل للمصلي اختيار القراءة قراءة الحمد أو اختيار التسبيح؟ في المسألة أقوال. اختار قدس الله نفسه القول بأفضلية التسبيح مطلقا، واختاره غير واحد من المتأخرين فقالوا إن التسبيح أفضل من القراءة، وإن كانت القراءة أيضا جائزة. وقيل بأفضلية القراءة للإمام أو مطلقا أو بالتساوي بين الأمرين لا فرق بينهما، لا هذا أفضل ولا ذاك، أي منهم اختاره المكلف فقد اختاره. أما القول بالتساوي فاستدل عليه برواية علي بن هنزلة المعبر عنه بالموثقة، قلنا إن هذا حلف الإمام عليه السلام في هذه الرواية، لو صدق الراوي حلف وقال إنه ولم الله هما سواء، القراءة والتسبيح سواء، ليس أحدهما أفضل من الآخر. لكن هذه الرواية لم تثبت لأنها ضعيفة السند، فيبقى الكلام بل في الأفضلية أن أيهما أفضل. استدل لأفضلية القراءة مطلقة بعدة روايات أكثرها صحيحة، وهنا أيضا روايات ضعيفة مؤيدة لهذه الروايات، قالوا إن هذه الروايات تدل بل بوجوه على أن التسبيح مطلقا أفضل، استدل بها صاحب الهدايا قدس الله نفسه وغير صاحب الهدايا، استدلوا بهذه الصحاح على أفضلية القراءة على الإطلاق، وهي عدة روايات يعني الصحاح، وإلا غير الصحاح أيضا موجودون. من جملة هذه الروايات بعضها بل استدلنا على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة، والرواية سيئة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال عليه السلام تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء، فالمأمور به أولا هو التسبيح، ولكن يجوز للمكلف اختيار الهم باعتبار أن فيها بل التحميد والدعاء. فهذه الصحيحة مطلقة بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد على الإطلاق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين على الإطلاق، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، أمر سلام الله عليه تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فرخص فاتحة الكتاب أيضا، الأمر مع الترخيص يدل على أفضلية التسبيح. هذه إحدى الروايات. واستدل أيضا بما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عشر ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهن، هذه الركعات مما فرض الله سبحانه، وهي الصلاة التي فرضها الله وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة 7 ركعات وهي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ليس فيهن قراءة لو كنا نحن وهذه الصحيحة ولم يدل دليل على جواز القراءة مثل صحيح عبيد بن زرارة وإن شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء لقلنا باللزوم ذلك، إنما حصر إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ولكن قلنا بجوازه أن قراءة فاتحة الكتاب أيضا جائز، فليس فيهن قراءة لا يكون بمعنى أنه غير مشروع بل بمعنى أنه غير مطلوب غير مأمور به على النحو المأمور به في الركعتين الأولتين، وإن كان جائزا الجواز يثبت بصحيحة عبيد بن زرارة وغير هذه الصحيحة، فتدل هذه الرواية على أن الوظيفة الأولية إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء، وإن كان يجوز قراءة الحمد أيضا باعتبار أنها تحميد ودعاء، فهذه الصحيحة أيضا تدل على الأفضلية على الإطلاق بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، مطلق هذه 7 ركعات التي سنها النبي صلى الله عليه وآله، وزاد هذه الركعات على ما فرض الله سبحانه ليس فيها قراءة، وإنما الواجب فيها اللازم فيها التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء، أيضا يدل على ذلك بل الروايات زرارة عدة من الروايات منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة والسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من 4 ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمامين، تصريح بالعموم أنه لا فرق بين الإمام وغير الإمام. قال عليه السلام لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من 4 ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أم غير إمام أو غير إمامين، لا تقرأن في نفسه يحتمل أن يكون نهيا في مورد ترخم الأمر باعتبار أن الركعتين الأولتين يجب فيهما قراءة الحمد، فكان يتخيل أن الواجب في الركعتين الأخيرتين أيضا كذلك، لأن الصلاة سنخ الواحد الركعات من سنخ الواحد، وإن كان في نفسه يحتمل، ولكن زرارة فهم من ذلك النهي جزما لا مجرد أن القراءة غير واجبة، نهي في مقام توهم الأمر فلا يستفاد منه اللزوم مثلا. طبعا فهم من هذا النهي إما تنزيها أو نهيا تحريميا أصلا لا يجوز، ولذلك قال قلت فما أقول فيهما، وإلا لو كان النهي لمجرد أن القراءة غير واجبة وإن كانت جائزة لم يكن محل لهذا الكلام، فبما أنه فهم النهي الحقيقي وكان النهي حقيقيا قال قلت، زرارة يقول بعد النهي قلت فما أقول فيهما، قال عليه السلام إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات تكمله 9 تسبيحات، فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الإمام أو المنفرد الأفضل بقرينة الروايات الأخرى الأفضل أن يختار التسبيح ويسبح حتى يكمل التسبيح 9 تسبيحات، وهنا صحيحتان لزرارة أنه ليس فيهما ذلك قراءة في الركعتين الأخيرتين تقريبا مثل هذه السيئة، مثل سيئة الزلالة التي ذكرها الصدوق، ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه إهداهما في باب الخلال والآخر في باب الجماعة، قريب المزمون مع هذه الرواية لا معكس تسبيات باعتبار الناس. النهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين، فما أقول أو بلفظ آخر قال إنما هو تسبيح وتهميد وتهليل وتكبير، أو مع الاختلاف في التقديم والتأخير. المقصود أنه روايتان لزلالة سيئتان أيضا تدلان على أن الوظيفة في الركعتين الأخيرتين هو التسبيح، ولكن ثبت من الخارج جواز قراءة الهمز فيكون التسبيح أفضل. أيضا يدل على هذا ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الهلبي، أيضا الرواية سيئة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ظاهر الأمر هو الوجوب على نحو الإطلاق بلا تقييد. إذا قمت في الركعتين الأخيرتين فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، فالظاهر هذه الصحيحة بل هو اللزوم، ولكن رفعنا اليدان بما دل على جواز قراءة الهمز فيحمل على الاستحباب والأفضلية. تقدم الكلام في هذه الصحيحة أنه احتمل فيه وجهان، أن تكون جملة لا تقرأ فيهما جزاء لإذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فيكون نفيا والمقصود به النهي ينهى عن القراءة، حينئذ الدلالة تكون أوزه، أو أن لا تقرأ صفة لقوله عليه السلام الركعتين الأخيرتين إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، يعني صفة هاتين الركعتين أنه ليس فيهما قراءة، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ولكن الظاهر هو الثاني، يعني أن الجملة صفة للركعتين الأخيرتين بقرينة دخول الفاء على قوله عليه السلام فقل، وإلا لو كان لا تقرأ جزاء كان الصحيح أن تدخل هذه الكلمة على لا تقرأ فيقال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين فلا تقرأ فيهما أو فلا تقرأ فيهما وقل الحمد لله وسبحان الله، لأن كلمة الفاء تدخل على الجزاء لا على المعتوف على الجزاء. وإن احتمل بعضهم أظنه أن صاحب المعلم لعله ينسبه صاحب الهدائق لا بعضهم فيقول لعل الرواية كانت بل فيه الواو فبدل بالفاء كما في جملة كثيرة في موارد عديدة، احتمال بل ظاهر الرواية أن كلمة الفاء داخلة على قوله عليه السلام قل يعلم أن الجزاء هو هذا، فتتعين هذه الجملة جملة لا تقرأ فيهما تتعين أن تكون صفة لقوله عليه السلام الركعتين الأخيرتين. وأيضا مما يدل على أفضلية القراءة التسبيح على الإطلاق ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل، وهو ثقة أيضا يوسف بن عقيل، والراوي كتاب محمد بن قيس روى يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو صلاة العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاة العصر سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء. هذه الرواية المعتبرة أيضا دلت على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ملتزما بالتسبيح في الركعتين الأخيرتين في صلاة الظهر والعصر وصلاة العشاء، وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يصلي مدة من الزمن مأموما ومدة من الزمن إماما، ولعلها كان يسلي منفردا إذن على أيال كان يسلي، الظاهر أن عادته كانت جارية على ذلك، فتدل الرواية على أفضلية التسبيح بل مطلقا. هذا عمدة ما استدلوا عليه، ما استدلوا بها على أفضلية التسبيح، وهنا عدة روايات تدل على ذلك إذن، كرواية خبر نبي رجاء زخاك و بعض الروايات الأخرى، رواية محمد بن عمران أو محمد بن همران على اختلاف النسخة و غير ذلك عدة من الروايات، إلا أنها غير قابلة للاستدلال لضعف السند، والعمدة هي هذه السها. يبقى الكلام فيما يعارض هذه السها، فنرى أن هذه السها يبقى على حالها، السند تام والدلالة ظاهرة، أو أنه لا بد من رفع اليد عنها بواسطة المعارض. يقع الكلام في ذلك بعد زيارة الرجبية إن شاء الله تعالى. نلتمسكم الدعاء.
يوم السبت 19 من شهر رجب المرتب.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أفضلية التسبيح بالنسبة إلى قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين، وقلنا إن جماعة ذهبوا إلى أفضلية التسبيح على الإطلاق، واختاره الماتن قدس الله نفسه، والظاهر من عنوان صاحب المسائل إذن ذلك، واختاره صاحب الحدائق وجماعة، فقالوا إن الأفضل هو اختيار التسبيح في الركعتين الأخيرتين، وإن كان يجوز قراءة فاتحة الكتاب إذن باعتبار أنها تحميد ودعاء. الروايات الكثيرة التي تقدمت ورد الأمر فيها بالتسبيح على الإطلاق، وفي بعضها الإمام والمأموم، يعني ورد في الإمام والمأموم الأمر بالتسبيح، بل في بعضها النهي عن قراءة القراءة لا تقرأ النفل، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئا إماما كنت أو غير إمامين. قلت فما أقول؟ قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الروايات قد تقدمت، وبإزاء هذه الروايات عدة من الروايات الأخرى، بعضها دلت على التساوي بينهما من دون تفاضلين، لا يكون هذا أفضل ولا ذاك أفضل، بل كلاهما سواء، ويجزي في مقام الامتثال، وهذا منحصر في رواية واحدة، رواية علي بن حنزلة، حلف الإمام عليه السلام لو صدق هذا الراوي حلف أنهما سواء، قلت أيهما أفضل؟ قال والله إنهما سواء. هذه الرواية قلنا إنها ضعيفة، وإن عبر عنها بالموثقة في كلام بعضهم، لكن لا موجب لهذا التعبير، يعني للتوثيق بوجهين، فإن علي بن حنزلة مهمل ولم يوثق، وأخوه عمر بن حنزلة قلنا إنه قالوا إن روايته مقبولة، وروايته وردت في التعادل والترجيح، فتقدم الكلام فيه. وفي رواية تقدمت في الأوقات، قال أتانا عنك عمر بن حنزلة بوقت، قال عليه السلام إذن لا يكذب علينا، ولكن قلنا إن هذه الرواية ضعيفة، فعمر بن حنزلة أيضا غير موثق، أما علي بن حنزلة فليس فيه شيء، فهو مهمل فالرواية ساقطة. وبإزاء هذه الروايات الآمرة بالتسبيح روايتان دلتا على أفضلية القراءة على الإطلاق، وأن قراءة فاتحة الكتاب أفضل من التسبيحات، هذا الفرق
وإن كانت تسبيح يجزي أيضا على ما في كثير من الروايات إلا أن قراءة الفاتحة الكتاب أفضل. وما دل على ذلك الروايتان كلتاهما ضعيفة، إحداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيهما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ سؤال عن الأفضلية على الإطلاق من دون تفصيل بين الإمام والمأموم والمنفرد، فقال عليه السلام القراءة أفضل. هذه الرواية ضعيفة السند من جهة أن محمد بن الحسن بن علان لم يوثق، وكذلك محمد بن حكيم. فمن جهة هذين الشخصين الواقعين في طريق هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، فلا تصل النوبة إلى المعارضة والجمع. الرواية الثانية ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في كتاب الاحتجاج في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إلى الإمام عليه السلام يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كسرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ هذه الرواية حاكمة على جميع الروايات، ينظر إلى الروايات الواردة في بيان فضل التسبيحة أو القراءة وأن أي منهما أفضل من الآخر، والروايات مختلفة. فأجاب عليه السلام قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكسر عليه السلام من آخر الرواية. فقول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، هذا الكلام نسخ التسبيح، فالأفضل هو قراءة الحمد لقوله عليه السلام لهذا الكلام. ولكن هذه الرواية أيضا تكلمنا في هذا قبل ذلك، الرواية ضعيفة بالإرسال. أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي يرويه مرسلا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، الرواية لإرسالها لا يمكن الاستدلال بها، على أن الرواية لو كانت صحيحة أيضا لم يمكن العمل بها، وذلك بل لأن متنها قتل مشبه لا محالة، يعني هذا الاستدلال ضعيف جدا. كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، أي ربط له بنسخ التسبيح؟ فاتحة الكتاب إنما شرعت في الركعتين الأولتين، وكل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي ليست بصلاة ناقصة. وليس معنى هذا الكلام كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج أنه لا بد من فاتحة الكتاب في التشهد أيضا أو في الركوع أيضا، يعني في المحل المناسب له. فقول العالم عليه السلام كل صلاة بل ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، كيف يمكن أن يكون ناسخا للتسبيح؟ فمتن الرواية أيضا بل مشبش، يعني ليس له معنى متأثر. إذن ليس لنا دليل على أفضلية القراءة في الركعتين الأخيرتين على الإطلاق، والمعارض إنما هو هاتان الروايتان وكلتاهما ضعيفتان. يبقى الكلام في التفصيل بين المسلين. الكلام أولا يقع في المنفرد، أما بالنسبة إلى المنفرد فلا يبعد القول بأفضلية التسبيح، وذلك لإطلاق الروايات الدالة على أن الوظيفة هو التسبيح. وإن كان يجزي قراءة الفاتحة أيضا
على ما دلت عليه صحيحة عبيد بن زرارة باعتبار أنها تحميد ودعاء، ولكن بما أن المأمور به والتسبيح وهذا بدل جزئي فيكون التسبيح أفضل. ولم يرد في مجموع هذه الروايات ما يوجد فيها الأمر بقراءة الفاتحة بالنسبة إلى المنفرد، قال اقرأ فاتحة الكتاب، لم يؤمر بذلك، فغايته الجواز على ما في بعض الروايات وإن صليت وحدك وسعك أن تقرأ أو لم تقرأ، فالجواز ثابت على ما نبين. وأما الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بالنسبة إلى المنفرد فلم يرد في شيء من الروايات إلا رواية واحدة وهي رواية جميل، فقد ورد في هذه الرواية الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بالنسبة إلى المنفرد أيضا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة، فقال عليه السلام بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه المأمومون، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. فهذه الرواية دلت على أن الإمام يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، هذا فعلا خارج عن موضوع البحث. وأما المأمومون فلا يقرؤون خلفه يسبحون، وأما المنفرد يقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. فمقتضى هذه الرواية أن فاتحة الكتاب مأمور بها في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى المنفرد أيضا كما هي مأمور بها بالنسبة إلى الإمام، ولكن هذه الرواية في سندها علي بن السندي صاحب المسائل قدس الله نفسه، بل وإن كان لم يذكرهنا في مورد آخر، بل يحمل هذه الروايات على التقية، لكن لا حاجة لذلك. هذه الرواية في سندها علي بن السندي، وهو لم يوثق إلا نصر بن الصباح، ونصر بن الصباح هو ضعيف في نفسه لا يعتمد على قوله، فتوثيق نصر لا أثر له. فإن كان هذا غير علي بن إسماعيل الميسمي فهو مجهول لا نعرف من هو، وإن كان هو يعني علي بن إسماعيل كما هو الصحيح علي بن السندي هو علي بن اسماعيل الميسمي، إن كان هو فهو رجل متكلم، ولم يرد توثيق بالنسبة إلى رواياته فهو مهمل لم يوثق، فالسند غير تام، إذن هذه الرواية إذن ساقطة. فالنتيجة أنه لا يبعد القول بأفضلية التسبيح بالنسبة إلى المنفرد باعتبار أن الروايات قد دلت على الأمر، يعني اشتملت على الأمر بالتسبيح على الإطلاق، ولم يرد أمر بالقراءة بالنسبة إلى المنفرد إلا في هذه الرواية الضعيفة، فالنتيجة أنه يجوز له ذلك، يجوز له قراءة الحمد والتسبيح، والتسبيح أفضل. أما جواز قراءة الحمد فلصحيحة عبيد بل خالب في الركعتين الأخيرتين قال تسبح وتحمد وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. هذه الرواية المتيقن منها المنفرد، على أنه ورد في رواية خاصة يعني المنفرد يجي في ضمن الروايات. هذا بالنسبة إلى المنفرد. وأما بالنسبة إلى الإمام، إمام الجماعة، فالمنفرد لا أشكال فيه، أن المنفرد يجوز له قراءة فاتحة الكتاب ويجوز له قراءة التسبيح، ولا يبعد أن يكون التسبيح أفضل
للأمر بالتسبيح في عدة من الروايات المتقدمة، وقراءة فاتحة الكتاب باعتبار أنها دعاء، بل تحميد ودعاء، يدري في مرحلة الامتثال. وأما بالنسبة إلى الإمام فقد ورد في عدة من الروايات كما تقدم المطلقات وغير المطلقات في خصوص الإمام الأمر بالتسبيح، وبخصوصه يعني الوارد في الإمام، بل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة الذي قلنا إنه هو سالم بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأخيرتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني الإتمام، فرضنا أن المأموم مسبوق بصلاة الإمام والإمام صلى ركعتين، فلحق الإمام في الركعتين الأخيرتين. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني دخل المأموم في الصلاة في الركعتين الأخيرتين، فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب لأنه أول صلاتهم، وعلى الإمام محل الاستشهاد هذا، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. فوظيفة الإمام أن يسبح في الركعتين الأخيرتين. فهذه الرواية المعتبرة القوية دالة على الأمر بالتسبيح مضافا إلى المطلقات المتقدمة. لكن بإزاء ذلك أن في بعض الروايات الأمر بالقراءة بالنسبة إلى الإمام، وهي روايتان يعني الصحيحة روايتان دلتا على الأمر بالقراءة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهزيار والطريق صحيح عن النزر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة أخو علي بن أبي حمزة أخو حسين بن أبي حمزة الصومالي، هذا أيضا ثقة وثقه حمدوي. الرواية صحيحة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، سأل بل حكم المأموم عن حكم المأموم، فقال عليه السلام: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. ففي الركعتين الأخيرتين وظيفة الإمام قراءة فاتحة الكتاب. فهذه الرواية الصحيحة دلت على الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى الإمام في إزاء تلك الروايات الدالة على التسبيح. والرواية الثانية أيضا تدل على ذلك الشيخ قدس الله نفسه في إسنادها عن الحسين بن سعيد أيضا السند صحيح عن صفوان عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت ولم تفعل. الرواية التي ذكرتها الآن في المنفرد، وقلنا إنه بل يجوز له قراءة فاتحة الكتاب والتسبيح، هذه السيئة. إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. فبالنسبة إلى المنفرد يجوز كلاهما، ولكن بالنسبة إلى الإمام يتعين قراءة فاتحة الكتاب. هاتان الصحيحتان مثلا بحسب السورة تعارضان الروايات المتقدمة التي دلت على الأمر بالتسبيح. فمنهم من خصص تلك الروايات بهاتين الصحيحتين فقال: إن الأفضل للإمام القراءة، كالمحقق الهمداني قدس الله نفسه بغيره.
ومنهم من حمل هاتين الصحيحتين على التقية كصاحب الحدائق قدس الله نفسه، حملوا هذه الروايات يعني الآمرة بالقراءة على التقية فقالوا إن التسبيح هو الأفضل مطلقا، ولكن لا وجه لشيء لذلك. أما مسألة التخفيف فلا يمكن، لأنه ورد الصحيحة التي ذكرناها هذا اليوم وفيما تقدم الأمر بالتسبيح بالنسبة إلى الإمام، فقال الإمام يسبح في الركعتين الأخيرتين مثل ما يسبح القوم، فالإمام أمر بالتسبيح في الركعتين الأخيرتين وهنا أمر بالقراءة، فكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في المطلقات؟ قابلة المطلقات الآمرة بالتسبيح في الركعتين الأخيرتين يمكن تقييدها بغير الإمام والقول بأن الإمام الأفضل فيه القراءة، ولكن كيف يمكن ذلك بالنسبة إلى ما رواه سالم بن مكرم الذي ذكرناه الآن وفي ذيل هذه الرواية وعلى الإمام لا الإمام وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين؟ إذن صورة يقع المعارضة بين الروايات الآمرة بالقراءة بالنسبة إلى الإمام والآمرة بالتسبيح، ولكن تندفع هذه المعارضة بأن المعارضة بالإطلاق وفي ظهور كل من الروايتين يعني من الطائفتين في أن الأمر أمر تعيني على الإمام أن يسبح، ظاهره أنه أمر تعيني. كذلك هذه الرواية التي ذكرناها الآن الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، بله الإمام سألتم عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب. كل منهما ظاهر في الوجوب التعييني، نرفع اليد عن الوجوب التعييني ونحمله على التخيير كما هو الميزان. إذا أمرنا بالقصر مثلا عند السفر أربعة فراسخ مع قصد الرجوع ليومه أو في عشرة أيام، وأمرنا بالتمام، مقتضى كل منهما الوجوب التعييني، نرفع اليد عن التعيين والنتيجة هو التخيير. فلا موجب للحمل على التقية، الحمل على التقية فرع التعارض، إذا لم يكن تعارض بين الروايات وكان قابلا للجمع العرفي برفع اليد عن اللزوم في كل منهما لا معنى للحمل على التقية، فالنتيجة هو التخيير. يبقى مسألة النهي عن القراءة في عدة من الروايات، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئا، لا تقرأ. قلت فما أقول كما في سيئة زرارة؟ قال تقول سبحان الله. الظاهر أن النهي في هذه الروايات ليس نهيا عن الفعل، بل وإنما هو بمعنى أنه ليس بمأمور به بعنوانه، يعني بالجمع بين الروايات، بالجمع بين الروايات، وقد شرها بذلك في بعض الروايات لكن السند غير تام، أن الله سبحانه وتعالى قد فرز ولكل صلاة ركعتين، والمفروض في هاتين الركعتين اللتين فرزهما الله سبحانه وقراءة فاتحة الكتاب، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله فوز إليه الله سبحانه فزاد صلى الله عليه وآله بل 6 ركعات في هذه الصلوات، ركعتين في صلاة الظهر، ركعتين في صلاة العصر، ركعتين في صلاة العشاء، والذي جعل في هاتين الركعتين يعني الوظيفة التسبيح امتيازا بين الفريضة الإلهية والسنة النبوية، فليس المفروض فيهما يعني في هذه الركعات ليس المفروض بقراءة الفاتحة كما في الركعتين، وهذا لا ينافي إجزاءه.
باعتبار انه تحمید و دعاء كما في صحيح عبيد بن زراره، فالنهي عن القراءه باعتبار ان القراءه بعنوانها ليست بمأمور بها في هذه الركعات بعنوان القراءه، وما بعنوان الدعاء والتحميد يجزي الدعاء والتحميد وان لم يكن بفاتحه الكتاب. فالظاهر بملاحظه مجموع ما في هذه الروايات ان المأمور به هو التسبيح، وان القراءه فاتحه الكتاب تجزي، المعلل اجزاؤها بانها تحميد ودعاء، فهذه النواهي لا تبقى على حقيقتها. إذن النتيجة هو التفريق بين قراءة الفاتحة والتسبيحات بالنسبة إلى الإمام، ولا نعرف وجها لأفضلية أحدهما عن الآخر. قال جماعة كما ذكرنا بأفضلية القراءة، وقال جماعة أخرى بأفضلية التسبيح كما اختاره الماتين. ثبوت الأفضلية محل إشكال، لا هذا ولا ذاك، بل الظاهر من الروايات أن المأمور به أولا هو التسبيح، ويجزي فاتحة الكتاب باعتبار أنها تحميد ودعاء أيا منهما فعل، لا بأس بذلك، فعل هذا أو فعل ذاك. ولا يبعد أن تكون قراءة الفاتحة أفضل باعتبار أنها مجمع لعنوانين، مجمع لعنوان التحميد والدعاء وعنوان قراءة القرآن أيضا. فكيفما كان أفضلية التسبيح عن قراءة الفاتحة على ما ذكروا غير ثابت، يبقى الكلام بالنسبة إلى المأموم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الروايات الواردة في المقام، ذكرنا أن مدلول هذه الروايات أن الوظيفة الأولية المجعولة في الركعتين الأخيرتين هي التسبيح قبال الركعتين الأولتين المجعول فيه ما فاتحة الكتاب، وذلك للتمييز بين ما فرض الله وما سنه النبي صلى الله عليه وآله على ما صرح به في عدة، يعني في ثلاث روايات لزرارة وكلها صحيح. فهذه هي الوظيفة الأولية، ولكن دلت صحيحة عبيد على جواز قراءة الحمد لا بما أنها وظيفة وقرآن، بل بما أنها تحميد ودعاء من مصادق التسبيح وذكر الله سبحانه. لهذه الجهة لا مانع من إيجاد هذه الطبيعة في فرد من القرآن، لا بما أن القرآن هو المأمور به في الركعتين الأخيرتين لا أمر بإزالته، بل بما أنه مستاب للتسبيح. فصحيحة عبيد حاكمة على جميع هذه الروايات ومرخصة في قراءة الحمد، بما أن الحمد يعني سورة الحمد دعاء وتحميد. مقتضى هذه الصحيحة عدم الفرق بين هذا الفرد وسائر الأفراد، يعني سائر التسبيحات المأمور به والطبيعي الجامع يتحقق في ضمن أي فرد، والتخير عقلي. بعد ما فرضنا أن هذا صار مستاقا للتسبيح بمقتضى الحكومة، كان التخير العقلي بين هذا الفرد وسائر الأفراد ثابتا، والتخير بين الحمد والتسبيح في الركعتين الأخيرتين لم يقع فيه خلاف بيننا، مورد للإجماع ومتسالم عليه. وقد دل على التخيير صريحا كالمكلف مخير بين التسبيح والحمد في خصوص المنفرد صحيحتان، غير ذلك غير صحيحة البيت دل على التخيير بينهما، إحداهما صحيحة منصور. فقد صرح في هذه الصحيحة بأنه إذا كنت وحدك وسعك أن تفعل وأن لا تفعل، يعني تقرأ الحمد ولا تقرأ الحمد، ولا سيما مع التعبير بوسعك، يعني أنك مخير بين الأمرين، المنفرد مخير. وكذلك صحيح معاوية بن عمار، هاتان الصحيحتان، صحيحة منصور بن هازم هكذا، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح، عن صفوان عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل، فقراءة الحمد بعدم قراءة الحمد سيان يسبح أو يقرأ فاتحة الكتاب. هذه صحيحة منصور. وأما صحيح معاوية، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهيار أيضا الطريق صحيح، عن النزر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فصل بين الأفراد الثلاثة، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. فهاتان الصحيحتان صريحتان في المنفرد بالتخيير بلا تفصيل بلا فرق بين قراءة الحمد والتسبيح. بله، بإزاء هذه الروايات الدالة على التسبيح روايتان ورد النهي فيهما عن قراءة فاتحة الكتاب. لا تقرأن شيئا، بعنوان لا تقرأن، بهذا اللفظ لا تقرأن شيئا، هاتان الروايتان الصحيحتان بل ورد النهي فيهما عن قراءة فاتحة الكتاب وأن المأمور به هو التسبيح. إحدى هاتين الصحيحتين وردت في المأمور في الصلوات الجهرية: إذا كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الركعتين الأولتين. والنهي أيضا تحريمي. وقال في آخر هذه الصحيحة: والأخيرتان تبع للأولتين، كما أنك لا تقرأ في الركعتين الأولتين ونهي عن القراءة في هاتين الركعتين، كذلك في الركعتين الأخيرتين فإنهما تبع للأولتين. ظاهر النهي مع التأكيد التحريم أنه لا يجوز ذلك غير مشروع، ولا مانع من العمل بهذه الصحيحة في خصوص موردها. غاية الأمر أنه خلاف المشهور أن يقال بعدم جواز قراءة الحمد بالنسبة إلى المأموم في الصلاة الجهرية، فإن القراءة في الركعتين الأولتين غير مشروعتين. ويستدل الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة بعدم مشروعية القراءة في الركعتين الأولتين بقوله سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالواجب هو الإنصات واستماع قراءة الإمام والركعتان الأخيرتان تبع للأولين. مقتزى الصحيحة أن القراءة غير مشروعة لا في الركعتين الأولتين لقوله سبحانه: فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات واجب، السكوت واجب، ويجب الاستماع استماع قراءة الإمام. والركعتان الأخيرتان تبع لذلك، فنتيجة ذلك أن القراءة في الركعتين الأخيرتين في الصلوات الجهرية التي يسمع فيها صوت الإمام لا يجوز القراءة لا في الأولتين ولا في الأخيرتين، ولا مانع من الالتزام بذلك، إلا أنه خلاف المشهور. المشهور قالوا بالتفعيل حتى في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الجهرية بالنسبة إلى المأموم. لأجل ذلك ذكرنا في التعليق على العروة أن التسبيح أهبت، وإلا مقتضى الاستدلال أنه غير جائز. لكن لأجل دعوى الإجماع على التخيير في جميع الصلوات قلنا إن التسبيح والأهبات المقصود أنه لا مانع من العمل بهذه السيئة وإبقاء النهي على ظاهره من أنه نهي تحريمي وهذا غير مشروع. هذه إحدى الصحيحتين. الصحيحة الأخرى صرح فيها بعدم التفرقة بين الإمام والمأموم، لا تقرأن شيئا في الركعتين الأخيرتين إماما كنت أو غير إمامين. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والطريق صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمامين. قال قلت فما أقول فيهما؟ قال عليه السلام إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله إلى آخر الرواية. النهي في هذه الصحيحة بعد الفراغ عن جواز القراءة للإمام وجواز القراءة للمأموم التي سرها به في هاتين الصحيحتين بالنسبة إلى المنفرد وبالنسبة إلى الإمام يأتي في جملة من الروايات، لا بد من أن يحمل على عدم المشروعية بما هو قراءة، يعني بوظيفة القراءة كما نسب ذلك إلى بعض العامة فيرون أن قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين بما هي قراءة مشروعة، فيكون النهي مؤكدا لا تقرأن شيئا أي بعنوان أنه قراءة ووظيفة مشروعة هذا لا يكون. فقال ماذا أقول؟ قال سبحان الله، يعني الوظيفة هي التسبيح ولا ينافي هذا جواز القراءة بعنوان أنه تحميد ودعاء لا بعنوان أنه قراءة. حمل هذه الصحيحة على الكراهة كما فعلوا، يعني جملة قالوا إن الأفضل هو التسبيح لهذه الصحيحة، هذا النهي غير قابل للحمل على الكراهة. لا تقرأن شيئا مع التأكيد من نون الثقيلة إماما كنت أو غير إمامين يحمل على الكراهة، ليس هذا جمعا عرفيا. فالأولى أن تحمل هذه الرواية على ظاهرها من النهي النهي التحريمي، ولكن بعنوان أن القراءة وظيفة ليس هذا لم يشرع. ويؤكد ذلك هذا الجمع بعد الفراغ عن جواز القراءة كما هو مقتضى صحيحة عبيد، والصحيحتان كما ذكرناهما في المنفرد صحيحة عبيد مطلقة بالنسبة إلى كل مسلم. يؤكد هذا الجمع الروايات الثلاث الصحيحة كلها صحيحة من زرارة أبر فيها بأنه ليس فيهن قراءة، ليس فيهن قراءة. في مقام الفرق بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين أن الركعتين الأولتين مما فرزهم الله سبحانه وليس فيها وهم وليس فيهن، أبر بفيهن. قد يطلق هذا الزمير لغير ذوي العقول إذن ليس فيهن قراءة، والظاهر أن في بعضها يعني في هذه الروايات بعضها ليس فيها، ليس فيها قراءة أو ليس فيهن قراءة، المراد أن القراءة لم تتوظف فيها في هذه الركعات، ليست الوظيفة هي القراءة، وإنما الوظيفة هو التسبيح ولا مانع من القراءة بما هو فرد من التسبيح بمقتضى صحيحة عبيد. فالنهي يبقى على ظاهره من التحريم، يعني إن هذا ليس بمسموعين قراءة فاتحة الكتاب بما هي فاتحة الكتاب وبما هي قرآن، هذا ليس بمشروع. وإنما الوظيفة التسبيح. قال فما أقول؟ قال قل سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله تكمله 9 تسميات. إذن لا منافاة بين هذه الصحيحة وما دل على جواز قراءة الحمد بما هو فرد النهي راجع إلى نهي التوظيف كما صرح به في صحاح زرارة. منها من جملة صحاح زرارة إحدى صحاح زرارة آجا زبى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم إلى أن قال به الصلاة التي فرزها الله وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ليس فيهن قراءة يعني باعتبار أن القراءة تكون وظيفة في هذه الركعات لم يشرع ذلك وإنما المشروع التسبيح وإن كانت قراءة الحمد أيضا مجزية باعتبار أنها مستاق لذلك لهذا الكلي فهذه الروايات الصحاح إحداها ذكرها صاحب المسائل بل في هذا في الصلاة يعني في باب القراءة والرواية الثانية ذكرها في باب الخلال وهي أول رواية من أول باب من الخلال والرواية الثالثة الصحيحة الثالثة ذكرها في باب الجماعة بل الظاهر في الباب 47 ذكرها في الجماعة والمزمون يعني قريب الروايات متحدة بحسب المزمون وأن هذه الركعات ليس فيهن قراءة وليس فيهن وهم الوهم إنما يكون فيما سنه النبي في هذه الركعات وأما فيما فرض الله لا يكون فيه وهم الوهم إنما يكون فيما سنه النبي وليس فيهن قراءة فبهذا يجمع بين الروايات والنتيجة التخيير بلا فرق بين التسبيح وبين القراءة يبقى الكلام بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم يعني الروايات الواردة بالنسبة إلى الإمام ورد في روايات ثلاث الأمر بالقراءة كيف يجتمع هذا الأمر مع النهي عن القراءة ولو هملنا نهي على القراءة على المشروعية قلنا إن التسبيح إن قراءة الحمد إنما تكون مشروعة بما هو مصداق للتسبيح فهل يمكن الالتزام بأن هذا الفرد أفزل باعتبار أنه مجمع لعنوانين عنوان التحميد والدعاء والقرآن دلت على ذلك 3 روايات على ما ذكرنا الروايات أمس أما إحدى الروايات وهي رواية جميل فقلنا إن هذه الرواية ضعيفة باعتبار أن في سندها علي بن السندي فلا نحتاج إلى المناقشة في الدلالة بل إحدى الروايات ما ذكرناه الآن رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن هازم والرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل الأمر بالقراءة في هاتين الركعتين بالنسبة إلى الإمام لا يمكن أن يهمل على الوجوب التخييري كما ذكرناه أمس وذلك بقرينة المقابلة مع صلاة المنفرد قال عليه السلام فاقرأ في الركعتين الأخيرتين إذا كنت إماما بفاتحة الكتاب هذا بلي مأمور به وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل فمعناه أنه بالنسبة إلى الإمام لا يسع
بقرينة المقابلة، وإلا فالوجوب التخييري ثابت في حق المنفرد أيضا. فهذا التفصيل الذي فصل الإمام عليه السلام بين الإمام والمنفرد مانع عن حمل الأمر على الوجوب التخييري، يعني أنت مخير بين فاتحة الكتاب وغير فاتحة الكتاب. هذا التخيير ثابت للمنفرد أيضا، خصوصا مع التعبير بيسع. ظاهر هذا الكلام أن الإمام لا يسعه ذلك، إذن لابد من أن تكون قراءة فاتحة الكتاب إما واجبا ولازما في حق الإمام، وهذا غير محتمل. كما ذكرنا الإجماع سيئة عبيد، بل الروايات الآمرة بالتسبيح للإمام والمأموم، هذه السيئة التي ذكرناها الآن، لا تقرأن شيئا إماما كنت وغير إمامين. خلاف الإجماع لا يمكن الالتزام باللزوم القراءة بالنسبة إلى الإمام، فيهمل على الأفضلية وأن هذا أفضل الأفراد. فمدلول هذه الرواية أو نردد ونقول لابد، لا يمكن حمله على الوجوب التخييري، فلابد من حمل هذه السيئة إما على التعيين وأن المتعين في حق الإمام هو القراءة، أو أنه أفضل الأفراد، كلا الأمرين لا يمكن. أما التعيين لا يمكن الالتزام به لمنافاته لكثير من الروايات، من أن الإمام أيضا يسبه، وأما حمله على أفضل الأفراد أيضا لا يمكن، وذلك لأن المستفاد من صحيحة سالم أبي خديجة قلنا سالم بن مكرم أن الأمر بالتسبيح بالنسبة إلى الإمام في مقابل قراءة الفاتحة. وفي الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن، قلنا سابقا ذكرنا ذلك، قلنا في هذه النسخة يعني في هذا المورد سالم بن أبي خديجة، وهذا غلط، سالم أبي خديجة كما ذكره صاحب الوسائل أيضا في باب الجماعة. كلمة ابن هنا زيدت في التب، عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام وهو سالم بن مكرم قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني الإتمام، فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب حيث إنه الركعة الأولى والثانية لهم، وعلى الإمام، هل الاستشهاد هذا، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين، يعني يلزم إمام التسبيح بقرينة المقابلة مع الركعتين الأولتين تعين التسبيح له أو أفضلية التسبيح له. أما تعين التسبيح له فلا يمكن الالتزام به لعين ما ذكرناه في تعين القراءة، فيدل على أفضلية التسبيح له، فعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. إذن يقع المعارضة بين تلك الصحيحة وهذه الصحيحة، مقتضى تلك الصحيحة أفضلية القراءة ومقتضى هذه السيئة أفضلية التسبيح، فيتساقطان، فيبقى الإطلاقات على حالها، أن التسبيح مأمور به والحمد بدل عن قراءة الحمد بدل عن ذلك بما أنه مصداق، فلا يثبت أفضلية التسبيح كما لا يثبت أفضلية القراءة، كل منهما معارض بالآخر، وكلتاهما صحيحة. الحمل على الوجوب التخييري غير ممكن بقرينة المقابلة، إذن لابد من رفع اليد عن هاتين الصحيحتين من جهة المعارضة. هذه إحدى الصحيحتين، الصحيحة الأخرى ما روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن علي بن مهديار عن نزر بن سبيد عن محمد بن أبي همزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين وهذا قرأنا بل في الروايات الآمرة بالقراءة يعني الروايتان إحدى الروايات كانت ضعيفة معارض بهذه الصحيحة الآمرة بالتسبيح ومن جهة التساقط بل لا يمكن الاستدلال بشيء منهما إذن المرجع المطلقات أن التسبيح هو الواجب في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى الإمام والمنفرد وقراءة الحمد يجوز بما أنها مشتملة على التحميد والدعاء من أحد الأفراد فلا يثبت الأفضلية.
كان كلامنا في حكم الركعتين الأخيرتين وذكرنا أنه لا إشكال ولا خلاف في التخيير بينهما ولم ينقل خلاف في المسألة عن أحدين وإنما كان الكلام في أفضلية التسبيح أو قراءة الحمد. قلنا إن المتحصل من الروايات الكثيرة أن المأمور به هو التسبيح ولكنه يجوز الحمد باعتبار أنه فرد من التحميد والدعاء فقراءة الحمد غير مأمور بها بعنوانها وإن كان من أفراد المأمور به وهو ذكر الله سبحانه بتحميد ودعاء. هذا هو المتحصل من الروايات الكثيرة وعلى ذلك يكون النهي عن القراءة كما في بعض الروايات لا تقرأن شيئا في الركعتين الأخيرتين محمولا على أن القراءة بعنوانها غير مشروعة ولم يؤمر بها كما صرح بذلك في جملة من الروايات بأن المأمور به هي القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الركعتين الأخيرتين امتيازا لما فرزه الله أما سنه النبي صلى الله عليه وآله فلا ينافي ذلك جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين أيضا بعنوان أنه تحميد ودعاء لا بعنوان القراءة بهذا العنوان لا أمر بها ويكشف أن هذا أيضا صحاح الزرارة التي دلت على أن الركعتين الأخيرتين ليست فيهن قراءة في مقابل الركعتين الأولتين اللتين فيهما قراءة يعني القراءة بعنوانها وبخصوصها مأمور بها في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين ولكن مع ذلك ذهب جماعة إلى استحباب القراءة في الركعتين الأخيرتين بعنوان أنها قراءة مستحب واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات يعني روايات ثلاث. قلنا إن إحدى الروايات وهي رواية الجميل فهي ضعيفة بعلي بن السندي الواقع في سنده وأما الصحيحتان فقد أمر الإمام عليه السلام في هاتين الصحيحتين بل بالقراءة للإمام وأما إذا صليت وحدك فيسعك أن تفعل ما أن لا تفعل. في الرواية الثانية أمر بالقراءة بالنسبة إلى الإمام وأما المأموم فيسبح. قلنا إن هاتين الصحيحتين معارضتان بصحيحة أخرى وهي صحيحة سالم بن مكرم فأمر الإمام في تلك الصحيحة بالتسبيح وعلى الإمام أن يسبح في الركعتين الأخيرتين كما يسبح القوم. مقتضى المعارضة بين هاتين الصحيحتين وتلك الصحيحة التساقط فنفرض أنهما كأن لم يكونا فالمرجع هي الإطلاقات أن المأمور به هو التسبيح والقراءة بل فرد من أفراد التسبيح باعتبار أنه تحميد ودعاء. حمل صاحب الحدائق قدس الله نفسه هاتين الصحيحتين على التقية على ما هو الميزان من أن المتعارضين
إذا كان أحدهما موافقا للعام ما يهمل على التغيير، ولذلك حكم بأفضلية التسبيح لعدة من الروايات، منها هذه الصحيحة، صحيحة سالم بن مكرم، سالم أبي خديجة، على الإمام أن يسلم، فحمله على الأفضل على الأفضلية، أفضلية التسبيح كما يسبح القوم، فالأفضل للجميع هو التسبيح الإمام والمأموم، ولكن الحمل على التقية لا يمكن في المقام. والوجه في ذلك أن الأمر ظاهر في الوجوب، ولا يمكن حمله على الاستحباب بقرينة الروايات الأخرى بقرينة المقابلة. وأما إذا صليت وحدك فيسعك أن تصلي وأن تفعل وأن لا تفعل، فإذا كنت إماما لا يسع ذلك. فظاهر هذه الرواية الوجوب، ولا قائل بالوجوب على الظاهر بين المسلمين قاطبة، بين الشيعة والسنة لم يقل أحد بالوجوب. فما معناه الحمل على التقية؟ ظاهر الرواية متروك لا محالة. فإن وهكذا الرواية الثانية على الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب والمأموم يسبح، ظاهره التفصيل بينهما. فهذا الظاهر غير مراد قطعا، وحمله على خلاف الظاهر وهو الأفضلية ثم الحمل على التقية بلا موجب. لا موجب لحمل الرواية على خلاف ظاهره ثم الحمل على التقية، بل العبرة بالظهورات. فظهور الرواية هو الوجوب، معارض بظهور رواية أخرى في الوجوب بالنسبة إلى التسبيح. لو كان كل منهما وحده لهمل على الاستحباب بقرينة الروايات الأخرى المرخصة لكلا الطرفين، لكن فرضنا أنه مبتلا في المعارض، فبالنسبة إلى ظهورهما كل منهما معارض بالإضافة إلى الآخر، وبالنسبة إلى خلاف الظاهر لا موجب للحمل على خلاف الظاهر ثم الحمل على التقية. فالصحيح ما ذكرنا أن هاتين الصحيحتين لا بد من رد علمهما إليهم سلام الله عليهم كأنهما لم يكونا. إذن على ما هو مقتضى القاعدة في المتعارضين التساقط، إذا لم يكن مرجحون فيرجع إلى بقية الروايات، النتيجة هو التساوي، لا فرق بين التسبيح وقراءة الحمد. المأمور به أولا هو التسبيح، وقراءة الحمد من أحد أفراد التسبيح بالمعنى العام، يعني ذكر الله سبحانه تحميد ودعاء، هذا هو الظاهر من الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التخيير الثابت بين قراءة الحمد والتسبيح لا يختص بالركعتين معا، يعني مجموعا، بحيث إذا اختار في الركعة الثالثة التسبيح مثلا لا يتعين عليه التسبيح في الركعة الرابعة، بل هو على الخيار. وكذلك العكس، إذا اختار قراءة الحمد في الركعة الأولى في الركعة الثالثة، يعني في الركعة الأولى من الركعتين الأخيرتين، لا يتعين قراءة الحمد في الركعة الثانية من هاتين الركعتين، بل التخيير باق على ما هو مقتضى الروايات من أن المأمور به في الركعتين الأخيرتين التسبيح، وتجزي القراءة قراءة الحمد باعتبار أنها تحميد ودعاء. فيمكن التفريق في الركعتين بقراءة الحمد في إحداهما والتسبيح في الركعة الثانية، ما ذكره قدس الله نفسه والسعيد. ثم ذكر أنه يجب الإخفاض في الركعتين الأخيرتين بلا فرق بين قراءة الحمد والتسبيح. هذا لا يمكن إثباته بالروايات الواردة في المقام، فإن الروايات بأجمعها قد وردت في الركعتين الأولتين، الركعتين اللتين، بل الصلاة الجهرية أو الصلاة الإخفاتية. إنما يمتاز الصلاتان بالجهر والإخفات في الركعتين الأولتين وأما في الركعتين الأخيرتين فلم يرد ما يدل على حكم هاتين الركعتين من جهة الجهر والإخفاض. بالنسبة إلى بقية الأذكار تقدم الكلام في ذلك. بالنسبة إلى بقية الأذكار قد وردت في بعض الروايات الرخصة في الجهر والإخفاض كالتشهد وذكر الركوع والسجود ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى هاتين الركعتين فلا يستفاد حكمهما من أي رواية من الروايات الواردة في الباب. ولكن مع ذلك ذهب المشهور إلى وجوب الإخفاض في هاتين الركعتين، وذهب بعضهم القليل إلى التخيير بين الجهر والإخفاض كبقية الأذكار. ولكن الظاهر هو وجوب الإخفاض في هاتين الركعتين، والوجه في ذلك التزام الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم وكذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالإخفاض في هاتين الركعتين، ولأجل ذلك ذهب المشهور إلى الوجوب. فلو كان هنا إمام بل جهر في الركعتين الأخيرتين لذكر ذلك لا محالة. السيرة المستمرة القطعية على أن الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم بل غيرنا من المخالفين أيضا كذلك يسرون في هاتين الركعتين، فالسر فيها الإصرار في هاتين الركعتين الأخيرتين هذا ثابت بالسيرة القطعية، ولكن السيرة لا تثبت الوجوب. ولعله من جهة الأفضلية التزموا بذلك. السيرة يدل على أن الطرف الآخر ليس بواجبين، لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا في الركعتين الأخيرتين إما مطلقا أو في الصلوات الجهرية، هذا غير محتمل لجريان السيرة على الإخفاض وعلى الإصرار في هاتين الركعتين، فلا يحتمل وجوب الجهر. وأما أن الإخفاض واجبون لا يمكن إثبات ذلك بالسيرة. نعم يثبت ذلك بالزميمة صحيحة زرارة، فإن السيرة إذا كانت جارية على الإصرار وكانت الأئمة سلام الله عليهم ملتزمين بذلك أملا وإلا لنقل خلافه جزما. بعد ثبوت ذلك يدخل هذا في كبرى ما سأله زرارة عن الإمام عليه السلام، سألته عن الجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه وعن الإخفاض فيما ينبغي الإجهار فيه، كان هذا مما ينبغي الإخفاض فيه ولو تأسيا بالأئمة سلام الله عليه. يعني المحل محل أن الأئمة سلام الله عليهم أخفتوا في هذا المقام فينبغي الإخفاض فيه. سأل زرارة عن الجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه، يعني فيما كان الإخفاض والمتعارف لا فيما ينبغي، يعني فيما يجب الإخفاض فيه، وإلا لم يبقى محل للسؤال. سألته عن الجهر فيما يجب الإخفاض فيه، وإذا كان الإخفاض واجبا معلوم أن الصلاة باطل لأنه خلاف المأمور به، كيف يسأل زرارة الإمام عليه السلام عن ذلك؟ فما ينبغي أي ينبغي بحسب العادة الجارية ما هو المتعارف من الجهل أو ما هو المتعارف من الإخفاض، إذا خالف أحد وأجهر في موضع الإخفاض أو أخفت في موضع الإجهار. السؤال سؤال عن الإجهار فيما هو المتعارف بين الناس من الإخفاض، أو الإخفاض فيما هو المتعارف بين الناس من الإجهار. إذا ثبت أن المتعارف الخارجي في الركعتين الأخيرتين كان هو الإخفاض فيدخل تحت هذه الكبرى. سألته عن الإجهار فيما ينبغي الإخفاض فيه أو الإخفاض فيما ينبغي الإجهار فيه. قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه العادة، وإذا كان جاهلا أو ناسيا أو لا يدري فلا شيء عليه. بالذميمة هذه السيئة إلى ما جرت السيرة عليه من الإخفات في الركعتين الأخيرتين يثبت المطلوب لأن الإخفات واجب. نعم، في سيئة أخرى لزرارة سأل الإمام عليه السلام عن الجهار فيما ينبغي الإخفات فيه من القراءة، خسبوا بخصوص القراءة. السلام ينبغي معناه يجب، ينبغي مستحب، ينبغي كي ينبغي أن يجب يا يستاذ، بس يباه يعني خب بس عمل، بس ما ينبغي عملا، عملا انجورة، عملا در ركعتين أخيرتين جهرة، وإلا اگر ينبغي وجوب بود، ينبغي وجوب که سؤال ندارد، که یا جواز بود که سؤال ندارد، فی ما ينبغي لجهار فی استحبابه مشکل ترک مستحب اشکالی ندارد. پس فسؤال زراره بقرینة انه لا يسأل عن ترک الواجب جزمن، و معلوم ترک الواجب اقل افراد الناس يعلمون ان ترک الواجب مبطل للصلاة، ولا يسأل عن حكم ترك المستحب، يعني ينبغي أن يستحب. سألته عن الإجهار فيما لا ينبغي الإجهار فيه، يعني فيما هو مرجوه، ترك المرجوه لا يكون موجبا للبطلان، فلا بد من أن يكون السؤال أما يليق بالصلاة بحسب المتعارف الخارجي، يعني إن الصلاة الخارجية في الخارج يجهر فيها في بعض الموارد ويخبط بل في بعض الموارد، فإذا فرضنا أن أحدا خالف ما هو المتعارف ما ينبغي الإجهار فيه أخفته، أو ما يجب ما ينبغي الإخفات فيه أجهره، أكن سلام الله عليه بوجوب ذلك، وأنه إذا فعل ذلك متعمدا أيما بل فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه العادة. فبزميمة هذه السيئة إلى ما جرت السيرة عليه جزما بيننا وبين المخالفين أيضا على الظاهر، يثبت هذا الحكم وأن الأخيرتين يجب فيهما الإخفات. هذا بل هو صحيح، يعني في مقام الاستدلال، وقد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن يقطي. ففي هذه السيئة سأل الإمام عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين اللتين بل يصمت فيهما الإمام، ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام، والرواية سيئة، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أي يقرأ فيهما بالحمد، يعني المأموم يقرأ بالحمد وهو إمام يقتدى به، المفروض أن الموجود إمام يقتدى به، مع ذلك المأموم يقرأ. فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. قالوا المراد بالركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، المراد الركعتين الأخيرتين، والمراد من الصمت والإخفات، وإلا ليس هنا ركعة يكون الإمام ساكتا لا يأتي بشيء لا بقراءة ولا بتسبيح، فالمراد من الركعتين كما وصف الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام بالركعتين الأخيرتين، فيعلم من ذلك أن الركعتين الأخيرتين كان هذا بل مفروغ حكمه، كان مفروغا عنه، وأنه لا بد فيه من الصمت معنى الإخفات، ولكن الظاهر أن المراد بالركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام المراد الركعتان الأولتان من الصلاة الإخفاتية، وذلك بقرينة أن الإمام عليه السلام أجابه إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس، وهذا حكم الركعتين الأولتين، إذا فرضنا أن الإمام يخفت ولا يجهر بالقراءة، المأموم مخير بين أن يقرأ وبين أن يسكت، له الخيار. وأما إذا فرضنا أن المراد بالركعتين الركعتين الأخيرتان اللتان يخفت فيهما الإمام، كيف يكون المأموم مخيرا بين أن يسكت وبين أن يقرأ؟ لا يجوز له السكوت جزما، بل هو مخير بين قراءة الحمد والتسبيح على ما تقدم. ويؤكد أو يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بالركعتين الركعتين الأولتين بل للأخيرتان روايته الأخرى بهذا السند بعينه، يعني لا أحمد بن محمد بل أينن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقتين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقتين أين هذا السند؟ قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، صلاة جهرية، ولكن المأموم بعيد لا يسمع. قال عليه السلام لا بأس إن صمت وإن قرأ، مخير بين القراءة والسكوت. كأن علي بن يقتين أين هذا السند؟ سأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلوات الجهرية وعن حكم الصلوات الإشفاتية. أولا سأله عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال عليه السلام لا بأس إن سمت بإن قرأ. ثم سأله عن الركعتين اللتين يسمت فيهما الإمام، يعني الصلاة الإخفاتية، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به كما فرزه هنا، يعني إمام مؤمن بل قابل للاقتداء لا إمام كانت الجماعة معه سورية. فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. هذه الرواية الثانية تؤكد أو تؤيد أن المراد بالركعتين بل الركعتان الأولتان، فكأنه سأل الإمام عليه السلام تارة عن حكم الصلوات الجهرية وأخرى عن حكم الصلوات الإخفاتية، والرواية الصحيحة غير ناظرة إلى حكم الركعتين الأخيرتين، فالصحيح في الاستدلال ما ذكرنا، وبقية ما ذكروه في المقام لا يرجو إلى ما سأل. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ذكر حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما إذا اختار قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين، أنه وإن كانت إخفاتية القراءة ولكن يستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا نتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن التسبيحات أن التسبيح والحمد وقراءة سورة الحمد كلاهما في مرتبة واحدة من دون أفضلية أحدهما بالنسبة إلى الآخر، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد، كل ذلك على حد سواء. وذكرنا أن ما دل على وجوب القراءة على الإمام أو على المأموم معارض بما يدل على وجوب التسبيح فيتساقطان، ولا وجه في المقام للرجوع إلى أدلة الترجيح وحمل الطرف الآخر ما دل على وجوب القراءة على التقية كما صنعه صاحب الهدار قدس الله نفسه. إذن المرجع ما دل على أن الوظيفة في الركعتين الأخيرتين التسبيح بزميمة صحيحة عبيد الدالة على جواز قراءة الحمد بما أنه فرد من التحميد والدعاء، ويدلنا على ذلك أيضا موثقة علي بن حنزلة، ذكرنا أن علي بن حنزلة مجهول، وهما أخوان علي وعمر ابن حنزلة. ذكروا في الرجال هذين الرجلين عمر وعلي، ولم يرد توثيق فيهما في كل منهما، ولذلك رمي بالجهالة، ولكن عمر زاد على أخيه علي بأن روايته على ما ذكره مقبولة، وقد دلت رواية تقدمت في باب الأوقات أنها ثقة، أنه ثقة، ولكن الرواية كانت ضعيفة. من هذه الجهة توقفنا في عمر بن حنزلة، وأما علي بن حنزلة فغفلنا عن الرواية الواردة في حقه، وهي دالة على وساقته وأعظم من الوساقة. والرواية رواها محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هذا بحسب الترقى، وإن كان يحتمل أن يكون البرقي وأن يكون ابن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى، وأن يكون البزنطي، كل ذلك قابل، لكن الظاهر بزميمة رواياته الأخرى الظاهر أنه البرقي أحمد بن محمد. وعلى كل حال فالرسقة، يعني على جميع الاحتمالات، ويروي أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهو يروي عن علي بن النعمان، وهو يروي عن ابن مسكان، وهو يروي عن عبد الأعلى ابن أعيان أخو درانة، أيضا ثقة. الرواية صحيحة بحسب السند، الظاهر أنه في الصحيفة بلي 327 أو قريب من ذلك، ما فوق 20. يذكر السفار هذه الرواية في كتابه بصائر الدرجات، مكالمته، أي مكالمة علي بن حنزلة مع الصادق سلام الله عليه، ويخاطبه الصادق سلام الله عليه ويقول له يا أبا الحسن، كنيته أبا الحسن، يا أبا الحسن إنك رجل ورع. فيخبر الإمام عليه السلام عن ورع هذا الرجل، والورع فوق الوثاقة، لأنه مزافا إلى أنه ثقة، متورع بالنسبة إلى سائر المحرمات أيضا، لا يكذب ولا يرتكب معصية أخرى غير الكذب. إذن علي بن حنزلة، علي بن حنزلة يؤخذ برمايته، ولكن في سند الرواية عبد الله بن بكير وابن فزال، وهما ليسا من الإمامية، فلأجل ذلك كانت الرواية موثقة، التعبير بالموثقة في محله، الرواية موثقة، ولأجل ذلك تكون هذه الرواية مؤكدة لما ذكرناه من التخيير بين التسبيح وقراءة الحمد في هذه الرواية، رواية علي بن حنزلة. يحلف الإمام عليه السلام قلت أيهما أفضل، قال والله ما سوى، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. انتهى كلامنا إلى الجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، لأن المكلف وإن كان مخيرا بين قراءة الحمد والتسبيح، وفي قراءة الحمد أيضا مخير، بل بين الجهر بالبسملة والإخفاض بها، لأن حكم هذه الصلاة يعني الركعتين الأخيرتين حكم الإخفاض كما تقدم، إلا أن الأفضل هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين أيضا، كما أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مستحب في الصلوات الإخفاتية في الركعتين الأولتين، كذلك الحال في الركعتين الأخيرتين. هذا هو المشهور بين الفقهاء. الكلام يقع هنا في أمرين، أحدهما في جواز الجهر بالبسملة، والثاني في أفضليته بالنسبة إلى الإخفات. أما الجواز فذكرنا أنه المشهور، ولكن ابن إدريس حكم بوجوب الإخفات، واستدل على ذلك بالاحتياط، أولا فإن الإخفات يجزي جزما
ويشك في إجزاء الجاه الاحتياط يقتضي اختيار الإخفاض. هذا جوابه معلوم، أنه إذا شككنا في ذلك ولم يكن دليل على لزوم الإخفاض، مقتضى أصالة البراءة عدم مانعية الجاه وثبوت التخيير المورد ليس من موارد الاحتياط، وإنما هو من موارد الرجوع إلى البراءة. استدل بأن حكم الركعتين الأخيرتين الإخفاض ما دل بعمومه أو إطلاقه على وجوب الإخفاض في الركعتين الأخيرتين، فمن ذهب إلى جواز الجهر وأن الجهر بل لازم جائزون لا بد له من إقامة الدليل وليس له دليل، فإنما دل على جواز الجهر أو على أفضلية الجهر يختص بالركعتين الأولتين، وليس عندنا دليل يثبت الجواز أو يثبت الأفضلية بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين، إذن كان الإخفاض هو المتعين. ولذلك احتاط الماتين قدس الله نفسه وغير الماتين احتاطوا بالإخفاض، وإن كان ذهبوا إلى جواز الجهر بل إلى أفضلية الجهر، يعني الإخفاض مجزن جزما لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا، ولذلك كان الإخفاض أحمد وإن كان الجهر أفضل. فيقع الكلام في جواز ذلك، فأي دليل نتمسك ونحكم بجواز الجهر في الركعتين الأخيرتين مع أن حكم هاتين الركعتين كان هو الإخفاض؟ الجواب عن ذلك أنه ليس لنا دليل يدل على لزوم الإخفاض في الركعتين الأخيرتين إطلاقا أو عموما، حتى نتمسك به ونحتاج إلى المخرج بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول إن الإخفاض واجب في الركعتين الأخيرتين مطلقا في تمام أجزاء القراءة، فنحتاج إلى دليل يدل على التخصيص وأن بسم الله الرحمن الرحيم قد خرج عن ذلك، والوجه في ذلك ما تقدم من أنه ليس لنا دليل لفظي على وجوب الإخفاض في الركعتين الأخيرتين حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه، وإنما الدليل على ذلك كان هو السيرة المستمرة إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم المؤيدة بالإجماع والاتفاق على الإخفاض في الركعتين الأخيرتين. الدليل كان دليلا لبيا ولم يكن في المقام دليل لفظي، ومع ذهاب المشهور إلى جواز الجهر بل إلى استحباب الجهر، كيف يمكن الاستدلال بالسيرة أو الاستدلال بالإجماع؟ وبعبارة أخرى لم يثبت ولا في مورد واحد ذكر بيان قراءة معصوم بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين أنه قرأ، حتى أنه قرأ إخفاتا أو قرأ جهرا، كل ذلك لم يكن، لم ينقل ذلك ولا في روايتين. يعني قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين ليست أمرا شائعا متعارفا حتى يتمسك بالسيرة بالإخفاض، بجريان السيرة على الإخفاض حتى في بسم الله الرحمن الرحيم، فالمتيقن من جريان السيرة غير بسم الله الرحمن الرحيم، إذن لا دليل على وجوب الإخفاض بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، فالقائل بجواز التخيير لا يحتاج إلى دليل، القائل بوجوب الإخفاض لا بد له من إقامة الدليل على الوجوب، وحيث إنه لا دليل على الوجوب فالأصل عدمه، فالمكلف مخير بين الجهر والإخفاض بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم. فقول ابن إدريس بله و ایجاب الاخفات حتی فی بسم الله الرحمن الرحیم لا وجه له و این کان مطابقا للاحتیاج کما ذکر لکن الفتوا بالوجوب فلا یبقى بعد الجواز اثبات الاستحباب و انه مستحب اثبات هذا ایضا مشکل الا من باب التسامح في ادله السنن فتوى المشهور ونحو ذلك فان الروايات الوارده في المقام ليس فيها يعني التي دلت على استحباب الجهر ليس فيها دلاله على حكم الركعتين الاخيرتين هذه الروايات متعرضه غالبا الروايات الصحاح المعتبره لفعل المعصومين سلام الله عليهم أنه صلى مع أبي عبد الله سلام الله عليه فجهر بسم الله الرحمن الرحيم في كلتا السورتين هذه الروايات كلها واردة في الركعتين الأولتين وذلك للقرينة في نفس الرواية مضافا إلى ما ثبت من الخارج من عدم معهودية قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين يعني الإمام عليه السلام لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين لم يثبت هذا لم يقرأ سورة الحمد ليكون المخبر مخبرا عن الجهر حتى في الركعتين الأخيرتين روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر بسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا يعني في سورة الفاتحة وفي السورة الأخرى التي يقرأها سلام الله عليه بعد ذلك وهذه قرينة واضحة على أن المراد الركعتين الأولتين لأن الركعتين الأخيرتين ليس فيهما سورة مضافا إلى أن التعبير بقوله إذا كانت صلاة لا يجهر فيها الجهر والإخفاء إنما يلاحظ بالنسبة إلى الركعتين الأولتين فليست في هذه الرواية دلالة على حكم الركعتين الأخيرتين هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان والرواية صحيحة قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بسم الله الرحمن الرحیم و اخفا ما سوا ذلک اونا بله فی صورتین معن عین تلک الروایه یعنی باختلاف جزئی فی الفاظه هذه الجمله غیر موجوده فی روایت الشیخ فهذه صحیحه و این دلت علی استحباب الجهر بسم الله الرحمن الرحیم حتی فی الصلوات الاخفاتیه الا انها خاصتون بالركعتين الأولتين بل وغير متعرضة لحكم الركعتين الأخيرتين لا ندري أن الإمام عليه السلام في الركعتين الأخيرتين أي شيء قرأ ليس في الرواية ذكر فما دل من الروايات هذه الرواية ونحو هذه الرواية مثل ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا سلام الله عليه انه في طريقه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قال عليه السلام بن علي الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المامون قال والاجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنه ايضا بله زمان رجاء ابن ابي زحاك ابي زحاك عن الرضا علیه السلام انه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار هذه الروايات التي دلت بله
على الاستهباب في جميع الصلوات الجهرية وغير الجهرية که كان يجهر بالليل والنهار، ايضا ليس فيها تعرض لحكم الركعتين الاخيرتين، بل ناظر الى المورد الذي كان المتعارف في الخارج قراءة الحمد والسورة، وهو المورد الركعتان الاولتان دون الركعتين الاخيرتين. فليس هنا اطلاق مضافا الى ضعف السند في جملة منها. ليس هنا رواية تدل باطلاقه على جواز استهباب الجهر بسم الله حتى في الركعتين الاخيرتين اذا اختار المكلف قراءة الحمد. وفي الرواية المرسلة التي رواها ألف المصباح، مصباح الشيخ، مصباح المتهجدين، بل من علائم المؤمن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في أي موضعين الجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ في كل ما تكلم بسم الله أو في مورد خاص ليس له إطلاق. الظاهر أنه بقرينة الروايات الأخرى، بل يراد به ما كان المتعارف فيه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع سورة الحمد ومع سورة أخرى في المورد المقرر له. وأما الركعتان الأخيرتان ليس المتعارف الخارجي قراءة الحمد فيهما. فملخص الكلام أنه لو كان ثبت من الخارج أن قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين كان أمرا متعارفا بين الرواة بين المسلمين المعصومون سلام الله عليهم لأمكن التمسك بهذه الروايات، ولكن بما أنه ليس بمتعارفين، والمتعارف هو قراءة الحمد في الركعتين الأولتين، ليس هنا إطلاق يتمسك به في استهباب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم حتى في مورد لم يتعارف قراءة الحمد فيه. إذن الحكم بالاستهباب مشكل، ولكن مع ذلك يمكن أن يستدل على ذلك برواية واحدة. رواها الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد الكوفي، هذا أحمد بن محمد الكوفي، بعضهم قال إنه مجهول، وليس هذا مجهولا، بل هو أحمد بن محمد العاصمي الذي هو شيخ الكليني قدس الله نفسه، ويروي عنه كثيرا، قد يعبر بالكوفي وقد يعبر بالعاصمي. وأذكر أنه في مورد واحد جمع بين الأمرين العاصمي الكوفي، كيفما كان بلا شك هو أحمد بن محمد العاصمي الذي هو شيخ الكليني وهو ثقة، يرويه عن علي بن الحسن بن علي وهو ابن فزال أيضا ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أيضا ثقة، يرويه عن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام، هارون الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام بذو كتاب ومعروف، مردد بين شخصين السيرفي وغير السيرفي، كلاهما ثقة، وإن كان السيرفي هو الأشهر. فالرواية من جهة السند لا بأس به. روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي، يعني أبو عبد الله سلام الله عليه، قال لهارون كتموا بسم الله الرحمن الرحيم، فنعم والله الأسماء كتموها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته، كأن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يدخل يدخل داره وقريش يجتمعون، النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ القرآن ويجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته، فتولى قريش فرارا، فأنزل الله في ذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه رواية المعتبرة الموثقة باعتبار ابن فزال بأن لو كانت صحيحة هذه الموثقة دلت على أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم كان يصنعه النبي صلى الله عليه وآله حينما يقرأ القرآن يجهر بهذا الكلام. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته، فتولى قريش فرارا. لا يبعد أن يستفاد من ذلك أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا يختص محبوبيته واستحبابه بالصلاة، بل في كل مورد تكلم الإنسان بهذه الجملة وقرأ القرآن وفي مبدئه بسم الله الرحمن الرحيم يستحب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. لا يبعد استفادة هذا من هذه الموثقة، وإلا فليس هنا دليل على استحباب الجهر إلا فتوى المشهور بناء على قاعدة التسامح يثبت هذا، وإلا فلا لا يثبت، وإن كان جائزا على ما ذكرنا والأهوات والإخفاض. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا ذكر حكم ما إذا عدل أن أحدهما إلى الآخر طارة لم يكن شارعا في فيعدل من الأول كان بانيا على التسبيح فيعدل عن قصده فيختار سورة العمد أو العكس لا ينبغي الإشكال فيها أبدا، فإن المأمور به إنما هو الجامع، وقصد أحدهما لا يوجب التعيين، وأن يكون هذا متعينا يجب عليه اختياره، هذا غير لازم. فلو فرضنا أنه كان قاصدا للتسبيح من أول الأمر لا يكون هذا القصد معينا، كما ذكرنا نظير ذلك عينا في أحكام السورة أنه لو كان من الأول بانيا على قراءة سورة ولكن في محله عدل إلى سورة أخرى لا بأس بذلك، فإن المأمور به هو الجامع لا خصوص الفرد، فله أن يختار فردا آخر بالقصد لا يتعين، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال فيما إذا شرع في أحدهما وعدل إلى الآخر، هذا كان منصوصا في السورة أن العدول جائز ما لم يبلغ النصف على المشهور، بالنسبة إلى سورة التوحيد والجهد لا يجوز العدول أصلا، إذا شرع في أحدهما لابد له من الإتمام، في إحدى السورتين لابد له من الإتمام، ولكن في المقام لا نسه، فهل مقتضى القاعدة هو الجواز أو عدم الجواز إذا شرع في قراءة الحمد فهل له أن يرفع اليد ويختار التسبيح أو لا؟ استشكل فيه بعضهم بأن العدول مستلزم للزيادة، من زاد في صلاته فعليه أن يعيد صلاته، إذا شرع في أحدهما ورفع اليد عن ذلك وشرع في الآخر فمعناه أن ما فعله كان زائدا، والزيادة العمدية مبتلة للصلاة فيحكم ببطلان الصلاة، ولذا قيل بأنه غير جائز بالشروع في أحدهما يجب إتمامه. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرتين، وقلنا إن دليل بطلان الصلاة بالزيادة العمدية مختص بما أوجد الزائد، من زاد في صلاته أي أوجد أمرا زائدا، لا أوجد وصف الزيادة فيما تقدم، حينما أوجده لم يوجده زائدا أراد تتميمه، ولكن بعدوله يتصف ما تقدم بصفة الزيادة. ليس لنا دليل على بطلان الصلاة بإحداث الزيادة فيما وقع، بل الدليل مختص بإيجاد الزائد من أول الأمر، فهذا غير مشمول للدليل، فما ذكره قدس الله نفسه والصحيح، يعني يجوز العدول حتى بعد الشروع، وإن كان كما ذكر الأحوذ عدم العدول.